أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرجو الله للجميع التوفيق والسداد، نسأله تعالى أن يشملنا بعفوه وكرمه، وأن يجعلنا في عموم الذين قال فيهم نبي الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وفي الحديث الآخر: إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. أيها الإخوة، إن الله جل وعلا بنى دين الإسلام على أركان خمسة، فثبت بالصحيحين عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبد الله رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فأنت أخي إذا نظرت إلى هذا الحديث رأيته قسم الأركان إلى قسمين: اعتقادي وعملي. فالركن الأول تحقيق الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. هذا هو الركن الاعتقادي، ذلك أن شهادة المسلم بأن الله وحده المعبود دون ما سواه، واعتقاده بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه أمور عقدية في قلب العبد يعتقدها باطنا ويعمل بمقتضاها ظاهرا، ومن اعتقد من قالها أو أظهرها دون الاعتقاد كان من المنافقين، ومن كفر بها بقلبه وبلسانه كان من المشركين، ومن قال ومن اعتقدها بقلبه ونطق بها لسانه وعمل بمقتضاها كان من المؤمنين الصادقين. فشهادة أن لا إله إلا الله اعتقاد القلب الجازم بأن الله وحده هو المعبود دون ما سواه، وأنه لا شريك له في عبادته، ولا يستحق العبادة غيره، وأن العباد مطلوب منهم أن تتعلق بالله قلوبهم محبة وخوفا ورجاء، وأن يعتقد كل منا أنه لا ملجأ له من الله إلا إليه، وأن الله ملاذه ومفزعه في كل ما نزل به من المصائب، وأنه يقصد الله بالدعاء والالتجاء والتضرع والخضوع بين يديه لاعتقاده أنه المالك للنفع والضر والمتصرف في العباد بما يشاء على مقتضى حكمته ورحمته وعلمه وعدله. إذن فهو يؤمن به ربا وخالقا ومدبرا ومتصرفا بالكون بما يشاء، يؤمن به ربا متكلما سميعا بصيرا، حي قيوم كريم حليم رحيم ذو الجلال والإكرام، يؤمن به بأنه الرب العالم بما يسر العباد وبما يعلنون، يؤمن به بأنه الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء والظاهر فوق كل شيء والباطن فلا يخفى عليه شيء، يؤمن بأنه عالم بسره وعلانيته، محسن عليه جميع أعماله وأقواله، يؤمن به بأنه مطلع عليه وأنه معه في كل أحواله لا تخفى عليه شيء، أي فإن المالك لا يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فإيمانه بأسماء ربه وصفاته واعتقاد حقيقتها على ما يليق بجلاله يدعوه ذلك إلى عبادة ربه وإخلاص الدين له والصدق معه في المعاملة. ثم هو يؤمن بهذا النبي الكريم محمد بن عبد الله نبيا رسولا، وأن الله اختاره واصطفاه فجعله خاتم أنبيائه ورسله، وألزم أهل الأرض جميعا طاعته واتباع شريعته، ونسخ بشريعته جميع الشرائع، وألغى بمبعثته جميع أتباع الأنبياء، وألزم الكل طاعة هذا النبي، وأن من خرج عن طاعته فليس بمسلم، وأن الإسلام والدين هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وما كان من الملل السابقة فقد انتهى دوره بمبعث هذا النبي الكريم، وأصبح أهل الأرض مطالبين باتباع هذا النبي الكريم الذي بشرت به أنبياء الله السابقون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فإذا آمن بهذا النبي الكريم واعتقد أنه الرسول الحق الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، دعاه ذلك إلى اتباع سنته والعمل بشريعته والابتداء به والتأسي به في كل الأقوال والأعمال، وأن سنته الوحي الثاني كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. إذن هذا الركن الاعتقادي، هذا الركن الاعتقادي في القلب لا يمكن أن نطلع عليه ولا أن نعلم حقيقة ذلك من عدمها إلا إذا رأينا الأعمال التي تظهر من العبد فتدل على الانقياد والإيمان الصالح. ولهذا جعلت أركان الإسلام خمسة، فأولها الاعتقاد، والأربعة الباقية أركان عملية تنبي عن حقيقة الإيمان في القلب وتترجم عن صحة الإيمان وتدل على أن هناك في القلب إيمانا وإسلاما. وكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لم تذكر الإيمان بمجرده، وإنما ذكرت الإيمان مقرونا بالعمل. فالإيمان الحقيقي، الإيمان الصادق الحقيقي هو الإيمان المثلم للأعمال، وأما إيمان بلا عمل فذاك أمر خفي لا ندري عنه ولا نستطيع أن نحكم على صاحبه بالإيمان ما دمنا لم نر للأعمال الصالحة أثرا. ولهذا جعلت الأركان الأربعة أركان عملية، وأعظمها وأهمها الصلوات الخمس، فإنها الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عمود الدين، وهي البرهان الصادق على ما في القلب من إيمان وتصديق. ولأجل هذا جعلها الله على المسلم فريضة في اليوم والليلة خمس مرات، جعلها فريضة على المسلم في اليوم والليلة خمس مرات: فجر وظهر، عصر ومغرب وعشاء. لماذا هذا التكرار ولماذا هذا التحدد مع أننا نرى بقية أركان الإسلام ما بين وجوب في العمر كالحج وما بين وجوب سنوي كالصوم والزكاة بشروط خاصة معينة ونرى هذه الصلوات الخمس لها شأن عظيم يطالب بها الأغنياء والفقراء والنساء والرجال والأحرار والعبيد كل المسلمين جميعا مطالبون بها لا يستثنى أحد من ذلك فقير وغني رئيس ومرؤوس ذكر وأنثى حر وعبد كل أولئك المسلمون مطالبون جميعا بهذه الصلوات ومتعبدون بها مما يدل على عظيم شأنها وكبير أهميتها ثم نرى أن أركان الإسلام جاءت فرضيتها من طريق الوحي بما أوحى الله إلى جبريل فبلغه محمدا صلى الله عليه وسلم في وجوب الزكاة والصوم والحج ونرى هذه الصلوات الخمس اختصت من بين سائر الأركان بأن فرضيتها كانت في أعلى المقامات عندما أسري بالنبي بروحه وجسده حتى جاوز السبع الطباق وبلغ مبلغا يسمع فيه صريف الأقلام وتأخر عنه جبريل وقال هذا مكاننا فبلغ منزلة عالية ومرتبة كبيرة ظهر فيها شرفه وفضله صلوات الله وسلامه عليه ويخاطبه ربه مشافهة فيفرض عليه الصلوات خمسين يفرضها عليه مشافهة بدون واسطة ملك من الملائكة وإنما خطاب من رب العالمين إلى سيد الأولين والآخرين في ذلك المقام الرفيع والمكان العالي وإلى محمد صلى الله عليه وسلم يتردد بين ربه وموسى وموسى يقول سر ربك التخفيف فلقد عاللت بني إسرائيل بأقل من هذا فلم يصبروا وما زال محمد كذلك إلى أن جاء أمر الله أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي فهي خمس في العدد خمسون في الثواب ذلك تقدير العزيز العليم نزل محمد إلى الأرض بهذه الفريضة العظيمة الكبيرة الشأن العظيمة القدر إنها في اليوم والليلة خمس مرات لتوقظ القلب من غفلته ولتقوي صلة العبد بربه ولتملأ قلبه وقلبه إيمانا ويقينا وتملأ قلبه إيمانا ويقينا إن العبد قد يلهو ويسهو وإن الفراغ الروحي قد يؤثر عليه في أموره فجاءت تلك الصلوات الخمس لتملأ قلب العبد إيمانا ولتشد صلته بربه وتجعله دائما على صلة بربه يناجيه في تلك الصلوات يقف ذلك الموقف العظيم موقف الذل والاستكانة موقف الخضوع والذل موقف الرجاء والخوف موقف الطمع فيما عند الله والخوف من عقوبته موقف من يتصور أنه الفقير بالذات إلى ربه الغني عنه بذاته موقف من يعلم أنه يقف بين يديه خالقه ورازقه ومن بيده حياته وموته ومن يملك نفعه وضره فذلك الموقف العظيم الذي يزداد به المسلم شرفا ويعلو به قدرا ومكانا إن هذه الصلوات الخمس تذكر العبد نعم الله عليه فتدعوه إلى شكرها تذكره ربه وخالقه تذكره مآله ومصيره بعد موته، تذكره الطريق الذي يسير عليه والمنهج الذي يجب أن يكون عليه في حياته. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تذكره فاقته لربه وكمال احتياجه له، إياك نعبد وإياك نستعين. تذكره ذلك اليوم العظيم الذي يقف العباد بين يدي رب العالمين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، حفاة أقدامهم، عالية أجسادهم، شاخصة أبصارهم، ليقفوا في ذلك الموقف العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. تذكره ذلك الموقف ومن يتصرف في ذلك الموقف ومن يملك ذلك الموقف العظيم الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين منذ خلق آدم إلى أن يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. تذكره ذلك الموقف ولا المهول مالك يوم الدين، لأن الله مالكه والمتصرف فيه. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. تذكره رحمة ربه وسعة فضله وجوده وإحسانه. الرحمن الرحيم، فهو رحمن الدنيا، رحيم الدنيا والآخرة. تذكره سعة رحمة ربه ليتعلق قلبه بربه ويطمع فيما عنده من الفضل ويؤدي الأعمال الصالحة وهو على يقين أن الله يقبلها بفضله ورحمته، وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. في الصلاة طمأنينة القلب وزكاة النفس وصلاح العمل. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. في الصلاة راحة النفس من هموم الدنيا، راحتها من هموم الدنيا وبلاياها، راحة النفس من هموم الدنيا وبلاياها ومصائبها. يقول صلى الله عليه وسلم: أرحنا يا بلال بالصلاة. في الصلاة عون للعبد على أمور دينه ليؤدي واجبات إسلامه عن قناعة ورضا. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. في الصلاة سعادة للعبد، كلما دخل في الصلاة وجد اللذة والرغى الأنس وطيب الخلق وصفاء النفس وبعدها عن التعلق برذائل الدنيا وما فيها من البلاء والمصائب. الصلاة صحة قوة للقلب وصحة للبدن وعون على كل خير. إن المحافظة عليها تقود المسلم لأن يؤدي واجبات الإسلام وفرائضه. إن المحافظة عليها ترغبه في الخير وتهذب أخلاقه وسلوكه وتعيده إلى رشده بعد غوايته، فما يزال يصلي حتى يستشعر أخطاءه التي وقع فيها وسيئاته التي ابتلي بها فيجدد توبة نصوحا. إن الصلاة طهرة لأعضائه ظاهرة وطهارة لنفسه باطنا، فهي تمحو الذنوب والأوزار. في الحديث مثل هؤلاء الصلوات الخمس كمثل نهر جار بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الذنوب والخطايا. في الصلاة بركة في العمر، في الصلاة بركة في العمر وانتفاع بأيامه وشهوره وسنينه. وفي الصلاة سعة في الرزق وقناعة بما قسم الله، وفي الصلاة حصن للعبد يقيه تسلط الشيطان عليه إن هو أقبل عليها بقلبه خاشع. في الصلاة سبب للفوز بجنات الله ورضوانه. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم قال والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الصلوات الخمس مطالب بها المسلم في كل حياته، فهي عبادة متعلقة به ذاته من حين بلوغه 7 سنين إلى أن يلقى الله. فيصليها المسلم وهو صحيح ويصليها وهو مريض، فلا تسقط عن المريض لمرضه، بل يتعبد الله بها على قدر حاله في مرضه، إن كان قادرا على استيفاء أركانها وإلا صلى بقدر ما يستطيع. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا. فما دام العقل موجود والفكر حاضر فإنه يتعبد الله بهذه الصلوات على قدر ما يستطيع. طهارتها شرط لصحتها، وعندما تتعذر يصليها ولو عين على غير طهارة. القبلة شرط لصحتها، ومتى تعذر صلاها ولو على غير القبلة. الوقت شرط لصحتها، ومتى تعذر في كل وقت جاز الجمع للحاجة والضرورة. كل هذا مما يعطينا عظمة الصلاة، وأنها العبادة المستمرة التي تلازم العبد في ليله ونهاره، لأنها تشد صلته بربه وتقوي علاقته بربه وتجعله على صلة بهذا الدين جعلنا الله وإياكم من المحافظين عليها. المسافر في سفره لا يعذر بترك الصلاة، يصليها ولو مسافرا، إلا أنه يرخص له بالقصر الرباعية ويرخص له بالجمع. الخائف يصليها ولو خائفا، لأنه لو لم يعمل الأركان الظاهرة فإن بقلبه أداء لهذه الصلوات. قال الله جل وعلا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. كل هذا أيها الإخوة مما يعطي المسلم تصورا لعظيم شأن الصلاة. ولذا يرى جمع من العلماء، الصحابة بأكملهم وكثير من تابعيهم، على أن تاركها كافر خارج كافر وليس بمسلم ولا من عداد المسلمين، لأنهم يقولون هذه الصلوات الخمس بهذه المنزلة العظيمة لا يمكن يتركها تارك لها إلا وفي قلبه شك وارتياب من دينه، إذ لو كان هناك إسلاما صحيحا لكانت تلك الصلاة ملازما عليها ومحافظا عليها. أيها المسلم، إن هذه الصلوات كلما احسن أداؤها، وكلما اطمأن المسلم فيها، وكلما خشعت جوار قلبه وخشعت جوارحه، كلما خشع فيها قلبه وخشعت فيها جوارحه، وكلما تابع الإمام وكلما اعتنى بها، فإنها صلاة تنفعه إن شاء الله. وليحذر المسلم من أن يستغله الشيطان فيشغل قلبه عما يعنيه بما لا يعنيه. في الحديث إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له إلا نصفها إلا ذدها حتى قال إلا عشرها. وعلى قدر صلاتك وخشوع قلبك فيها يكون لك الثواب، فليحذر المسلمون التهاون بها، فإن تركها خصلة من خصال الشر التي تورد أهلها موارد العطب. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين، ولم نك نطعم المسكين، وكنا نخوض مع كنا نكذب بيوم الدين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فجعل ترك الصلاة من أسباب صري النار ودخولها. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. تعبد الله بهذه الصلوات من قبلنا من الأنبياء. يقول عيسى بن مريم وكان يقول عيسى بن مريم عليه السلام فيما بين الله عنه أنه قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعل نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وإبراهيم عليه السلام يقول في دعاء ربه رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. والله يقول نبيه موسى وأقم الصلاة لذكري. إنها العبادة العظيمة التي لا يحافظ عليها إلا من سبقت له من الله السعادة وأراد الله به الخير وهداه لكل خير. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المحافظين عليها والملازمين لأدائنا والمحبين لها والراغبين فيها ومن تنشرح صدورهم فيها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. إنها تنهى فاعلها عن الفحشاء والمنكر فتطهر معاملته وتطهر جوارحه. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وذكر الله للصلاة عظيم ولذكر الله أكبر، فهي مشتملة على ذكر الله وعلى الدعاء والرجاء وعلى تلاوة القرآن، فهي جامعة لأنواع العبادة مستوفية لطرق الخير التي تعين العبد على ما يهمه في دينه ودنياه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.
جزى الله سماحة الشيخ على ما قدم ونفعنا بما ذكر وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأستأذن سماحته في عرض أسئلة المناطق، ثم بعد ذلك سنطرح ثلاثة من الأسئلة لجميع المناطق وكذلك الإخوة الحضور على محاضرة الشيخ للإجابة على الأسئلة. والآن يشاركنا عدد من مناطق المملكة ودولة الكويت، ولعلنا نبدأ الآن بعد إذن سماحته أن نعرض أسئلة الإخوة في الكويت. الشيخ علي الوسمي الإمام في وزارة الأوقاف في دولة الكويت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم صاحب الفضيلة على إعطائنا شيئا من أوقاتكم الثمينة رغم كثرة مشاغلكم ومما فيما نحسب ولا نزكي على الله أحدا، كما لا يفوتنا أن نشكر الإخوة القائمين على مؤسسة الدعوة الإسلامية بعد شكر الله عز وجل على إتاحتهم هذه الفرصة العظيمة للتواصل مع علمائنا الكرام، سواء عندنا في الخوين في جمعية إحياء التراث الإسلامي أو في غيرها من المناطق. ونسأل الله العظيم أن ينفعنا بما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونستأذن حضرتكم في طرح بعض الأسئلة. يسأل أحسن إليكم، يقول هناك اليوم أناس بما يسمى بحقوق السياسية، ويجعلون تلك الحقوق من الحقوق التي اختلف فيها الفقهاء، وينادي آخرون بالمشاركة في هذه الحقوق ولكن بضوابط، فما رأيكم حفظكم الله؟
لو يعاد السؤال.
أعد السؤال.
أعد السؤال.
يسأل حفظكم، يقول ينادي اليوم أناس بما يسمى بحقوق المرأة الإسلامية، بحقوق المرأة السياسية.
نعم تفضل.
ويجعلون تلك الحقوق من الحقوق التي اختلف فيها الفقهاء، وينادي آخرون بالمشاركة في هذه الحقوق ولكن بضوابط، فما هو رأيكم حفظكم الله؟
يا إخواني المسلمون يسيرون في مناهج حياتهم على وفق ما شرعه له ربهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ونحن نعلم أن دين الإسلام حمى المرأة من ظلم الجاهلية وخلصها من طغيان الجاهلية ووضعها في المكان المناسب ووضع لها منهج حياة يربطها بدينها وينأى بها عن الشر والفساد. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله الآية. يا أيها المسلم، دين الإسلام احترم المرأة ونظم لها حقوقها وأنزلها المنزلة المناسبة لوضعها. أما ما يدعى من أن هناك تحرك سياسي لحقوق المرأة وكأنهم يقولون المرأة لا تزال مظلومة والمرأة مهضومة الحقوق والمرأة متعدى عليها والمرأة قد انتقصت حرياتها إلى آخره، كل هذا كلام باطل. ولنعلم أن قضية المرأة هي قضية أراد بها الأعداء أن يفتحوا باب الشر على مصراعيه. فأعداء الإسلام لما أرادوا تدمير الأمة، تدمير أخلاقها وكيانها والقضاء على فطرتها، جاءوا بما يسمونه بحقوق المرأة، ومرادهم أن تخرج عن فطرتها وأن تبتعد عن دينها وأن تعلن حربها على الحجاب وحربها على القيم والفضائل وأن تختلط بالرجال من غير حجل ولا حياء وأن تسافر كيف شاءت وتصاحب من شاءت وتخلو بمن أرادت وتزوج من تشاء بلا ضابط شرعي. يريدون فسخها من كل خير وتسلخها من كل قيمة، هكذا المنادات الباطلة. وإلا إذا تأمل المسلم كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم يرى الحق الواضح والهدى المستقيم والمنهج القويم الذي جاء به الإسلام فخلصها من ظلم الجاهلية وأنعى بها عن طمع الطامعين من كل مفسد يريد لهذه الأمة بلاء وسوء.
نعم.
نعم، السؤال الثاني.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يسأل حفظكم الله، فيقول: كثير من الكتاب عندنا في الكويت يصدر منهم في أثناء كتاباتهم كلمات كفرية، كقولهم إن الدين الإسلامي وإقامة الحدود لا يصلح في هذا الزمان، أو أن آيات الله قديمة لا تصلح إلا للعهد النبوي، إلى غيرها من الكلمات. فهل يحكم بكفرهم بمعنى اعتقاد كفرهم في أنفسنا، أم أنه لا بد من إقامة الحجة عليهم علما بأن بعضهم قد درس الشريعة الإسلامية؟
يا إخواني، من اعتقد أن حدود الله، أن إقامة حدود الله وتحكيم شرع الله قد انتهى دوره في الحياة، وأصبح العالم بحاجة إلى قوانين ونظم بشرية تنظم لهم حياتهم الخاصة والعامة، وأن أحكام الشرع أصبحت ترابا من التراث وقديما من الأمور القديمة، وأنها فقط تناسب عهد الرمح والسيف، وأما عصر الصواريخ وغزاء الفضاء فالشريعة عاجزة عن ذلك كما يقولون. نقول: كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. نقول: هذا باطل وضلال. ومن قال إن آيات القرآن لم تصبح تعالج قضايا الأمة ولم تستطع أن تحل مشاكلها، فهي بالحقيقة هذه الآراء هي كفرية في حد ذاتها ولا إشكال، ولكن إن كان المتكلم بها يعني ما يقول ويفهم ما يقول، فإني أخشى عليه أن يكون مرتدا عن الإسلام. من كان يعني ما يقول ويعتقد أن آيات القرآن قد انتهى دورها في الحياة ولم يصبح لهذه الشريعة مكانا في الأرض، وأنها شريعة انتهت بانتهاء حملتها، فهذه ردة عن الإسلام والعياذ بالله. هذا أعظم من كفر الجاهلية الأولى، لأن القرآن صريح بأنه كتاب الله لنا ولمن بعدنا كما هو لمن قبلنا، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. اسمع، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، بأن يقولوا القرآن والسنة إنما هي في المسجد والمنزل، وأما القوانين والنظم والعلاقات العامة والخاصة فالقرآن لا يستطيع أن يعالج ذلك. ولذا قال الله: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لغافلون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فنحن نعتقد
الشيخ
مقالات كفر نعتقد كفريتها، والأشخاص ينبهون، ومن كان عن علم بما يقول فلا شك أنها ردة عن الإسلام. نسأل الله أن يرد ضال المسلم الهدى.
لكم فضيلة الشيخ، يسأل يقول: هل يجوز تأجير الرخص التجارية؟
كيف؟ هل يجوز؟ أعد السؤال شيخ.
أعد السؤال.
حفظكم الله، يقول: هل يجوز تأجير الرخص التجارية؟
يا أخي، الرخص التجارية أعطيت كل فرد باسمه وطولب منه تنفيذ ذلك، فإذا أجرتها لغيرك ف فهل غيرك سيقوم مقامك؟ ربما يستغلها غيرك فيما لا ينفع أو يكون ضررها عليك. فالواجب التقيد وأن يرجع للجهات المختصة عندما تريد النقل إلى غيرك لتغسل من يتبع فيها. نعم.
أحسن الله عليك فضيلة الشيخ. هذه سائلة تسأل تقول وهبت لي جدتي 20,000 وقالت لي قبل أن تموت المبلغ حلال عليك ولا تخبري أحدا فماذا أصنع؟
الجدة وهبت. إن كانت الواهبة الجدة ولم تكن الأم ولا الأب فلعل الأمر يسير. إذا كانت الواهبة الجدة إن كنت لا ترث منها لأن هناك من يحجبك من أعمامك فهذا لا شك في جوازك. وإن كنت أنت وإياهم بالميراث سواء فالأولى إشعارهم بذلك لأن النبي قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.
أشكر الإخوة في الكويت وأنتقل إلى الإخوة في مدينة عرعر في جامع الأمير عبد العزيز بن مساعد الشيخ عواد العنزي مدير مكتب الدعوة والإرشاد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ ونفعنا والمسلمين بعلمكم. هذا سائل سؤاله طويل لكن مفاده أنه صاحب محل اتصالات ويقول الآن كثرت في الآونة الأخيرة الجوالات المزودة بكاميرات الفيديو التي يتم فيها التسجيل للصوت والصورة ويقول أنه يجد إقبالا كبيرا من الشباب على مثل هذه الجوالات. هل يجوز يقول هل يجوز لي بيع هذه الجوالات علما أنني إذا لم أبيعها سوف أخسر وأضطر إلى إغلاق المحل؟ واستخدامات الشباب تختلف منهم من يسيء ومنهم من لا يسيء استخدامها. أفيدوني حفظكم الله.
يقول صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك. فإذا كنت في نفسك ترى أن هذا منكر وترى أنه غير جائز وفي نفسك يحوك حلها فأوصيك بالبعد عنها ومن ترك شيئا لله أرجو الله أن يعوضه خيرا منه.
سأل الله إليكم سماحة الشيخ. وهذا أيضا سائل يقول أن حصل عندنا في الجامع في أحد القرى أن الكهرباء انقطعت عندما كبر الإمام لصلاة الجمعة فانقسم الناس منهم من صلى مع الإمام ومنهم من كان خارج المسجد فقطع صلاته ومنهم من أكمل صلاته منفردا فما هو الصحيح في مثل هذه الحالة؟ أحسن الله إليكم.
الأولى لهم أن ينبه بعض المأمومين بعضا من كانوا داخل المسجد وهم في مكان واحد كالمصلى الأرضي فهذا يقتدي بعضهم ببعض ويتأسى بعضهم بعض والحمد لله سهلة. ومن كان خارج المسجد أمكنه الاقتداء بمن أمامه ويشاهدهم ويرون ويراهم فيقتدي بهم وانتهى الموضوع. ومن كان لا يراهم فإنه إذا كان ما يراهم وأظن حتى لو إذا قيل ما يراهم ما تصح الصلاة. المهم إن من كان يرى المأمومين سواء في المسجد أو خارجه فيقتدي بمن أمامه في قيامه وركوعه وسجوده وينتهي الموضوع. وأما كون بعض صلى منفرد بعضهم صلى جماعة فالذين لم يدركوا مع الإمام ركعة يصلونها ظهرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل أنه كان مسافرا ودخل مع جماعة المسجد وهم يصلون العشاء وهو يصلي المغرب وقام الإمام للرابعة وجلس هو وانتظر الإمام حتى قضى الصلاة وسلم معه. يقول هل صلاته صحيحة وهل فعل صحيح؟
والله هذا اللي وقع لعله مجزئ لكني أرى إذا اختلفت الفريضتان أن يصلي الإنسان الفريضة وحده. إذا كنت أصلي المغرب لا أصلي ما راء من يصلي العشاء، أصلي المغرب وحدي ثم أدخل العشاء معهم. أما تزيق الصلاة دي العلماء من يقول به، لكن حقيقة في النفس حويكة من هذا، ما عندي جزمني، ما أقول ببطلان لكني لا أستحسن هذا بنفسي.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، يقول: يعلم الله أنني أجاهد نفسي منذ عدة سنوات ولكنني لم أستطع الخشوع في الصلاة، فبماذا تنصحونني وما هو السبيل إلى الخشوع في الصلاة؟ أحسن الله إليك.
ما دمت تجتهد وتصور أن الخشوع مطلوب يدل على أنك إن شاء الله خاشع، لا توسوس. ما دمت تجتهد وتبذل الجهد هذا يدل على أن عندك تصور جيد وأنك إن شاء الله في سبيل خير.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، يقول أنه ابتلي بارتكاب كبيرة الزنا، فما هي الكفارة وماذا يجب عليه؟
الله يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فتب إلى الله تجد الله غفورا رحيما وتناسى ذنبك وأقبل على ربك فالله ذو الفضل العظيم. أقلع عن الذنب واعزم على ألا تعود واندم على ما مضى وستجد الله غفورا رحيما. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما.
أشكر الإخوة في مدينة عرعر وأنتقل إلى الإخوة في مدينة الجوف في جامع شيخ الإسلام ابن تيمية، الشيخ طارق السلام مدير المعهد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
السلام عليكم سماحة الشيخ، هذا السائل يقول: هل يجوز وضع الحجر الصناعي في القبور؟
الأصل اللبن، إن تأذر اللبن لأن الأرض يعني رخوة جدا أو نحو ذلك جاز عند الحاجة، وإلا في الأصل لبن.
أحسن الله عليكم سماحة الشيخ، هذا السائل يقول: عندنا في التعزية يجتمع الناس عند أهل الميت لمدة 3 أيام، وخلال تلك الأيام الثلاثة يصنعوا طعاما غداء وعشاء وذبائح وغيره، فما حكم ذلك جزاكم الله؟
يا إخواني الحقيقة يقول جرم عبد الله: كنا نعد الاجتماع لأهل الميت وصنع الطعام من المياه. والواقع أننا ابتلينا حتى في هذا البلد بهذه المظهر بهذا المظهر، اجتماع 3 أيام وموائد طعام يؤتى بها. لا شك أن النبي فأصنعوا لآل جعفر طعام قد أتاهم ما يشغلهم، لكن أصبحت رسميات شكليات وربما استوجبت أماكن لها، وإذا إن تطور الوضع إلى أن خرج عن التعزية إلى أن تكون الليالي ليال لقاء وسهو وأكل وضحك وعدم اعتبار. الحقيقة والله بالنفس حرج من هذا، أن هذه الاجتماعات تتقيد بقيود ويصنع فيها الولائم ويؤتى بالولائم العظيمة ويتنافس الناس في ذلك. الحقيقة في النفس حرج من هذا. ليس عز الإنسان الميت على الميت في بيتهم في مسجدهم في مقبرة يحضر أحيانا، لكن القيود هذه والرسميات والشكليات تتخذ يعني مظاهر، أحيك في النفس حرج منها.
السلام الله عليكم سماحة الشيخ، يقول السائل: كثر في الفترة الأخيرة المساهمة في بطاقات سواء، فما حكم مثل هذه المساهمات؟
بطاقة سواء وما سواء، الصحف كل يوم تعطينا عنها أخبار بأن مسؤولا فيها اعتقل، أخبار بأنه مدان ب2000 مليون، أخبار وأخبار، هي بالحقيقة معاملة سيئة. ومعاملة مجهول أمرها، ومعاملة يدل على أن وراءها من وراءها. فبعض الصحف نشرت أنها غسيل الأموال، أي بمعنى أنه يشترى بها البضائع الممنوعة كالمخدرات وأمثالها، وتروج إلى البلاد لتحول إلى بلاد آخر. وهي إذا تأملتها حق التأمل وجدت فيها المغامرات الزائدة، فما معقول أن 8,000 يعطى كل أسبوع 2,000 ريال، وفي الشهر يكون قد استرجع قيمته، ثم هم تلاعبوا بالناس فأعطوا الناس هذا المبلغ، وبعد حين جحدوا ما أخذوا وأنكروا. وهي فيها حقيقة شخصية أيد خبيثة متسترة تعبث بأموال الناس بما تريد، فهي معاملة سيئة، ولا أنصح أحدا بالدخول فيها. وإن كان قد يقال ويحتج بعض الناس بأن فيها صلحاء أئمة وخطباء وبعض المنتسبين الخير ودعاة الخير وإلى آخره، لكن هذا لا يبرر حلها، لأن الحقيقة هي مشتبهة أمرها، مشتبه أمرها. وأخشى يوما أن يعلن إفلاسها، لأن الذين يروجون لها لهم مقاصد خبيثة ولهم آراء بعيدة عن هدى. نسأل الله السلامة والعافية.
أشكر الإخوة في مدينة الجوف، وأنتقل إلى الإخوة في جدة في جامع الحمودي، الأخ عبد العزيز باغر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سماحة الوالي، نسأل الرحمن أن يجعل ما تقومون به في موازين حسناتكم. يقول السائل: صلاة المسافر متى يجوز فيها الجمع والقصر؟
الأصل إن صلاة المسافر يقصر فيها. تقول عائشة رضي الله عنهما: أول ما فرضت الصلاة 2 ركعتين، فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. فالمسافر إذا غادر مدينته وتجاوز بنيانها قاصدا مسافة تزيد على 8 كيلو، ما زاد، سن له أن يصلي الظهر 2 ركعتين والعصر 2 ركعتين والعشاء 2 ركعتين. أما المغرب فثلاث وتر النهار، والفجر طول فيها القراءة فلا قصر فيها. وله أن يجمع بين الصلاتين إذا جد به السير. كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا ابتدأ سفره قبل دخول وقت الظهر استمر في سفره وأخر الظهر وصلاها مع العصر جمع تأخير. وإن شرع بالصلاة السفر بعد دخول وقت الظهر قدم العصر وصلاها مع الظهر جمع تحديد. ويجمع المسافر في سفره ولو كان مقيما ما دام السفر في حدود 4 أيام فأقل.
نعم.
يقول السائل: هل يجوز الاكتتاب في الأسهم بهوية شخص آخر وإعطاه نسبة مثلا 25%؟
لا يصلح ذلك، هذا كذب ولا يصلح هذا الشيء.
نعم. يقول السائل: بدأت الصلاة وأنا عمري 25 عاما، ما هو الأفضل، صلاة القضاء أم المحافظة على أداء السنة؟
حافظ على هذا المستقبل، وأكثر من النوافل والسنن، وسل الله التجاوز عن مرض.
نعم. يقول السائل: هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته صلى 2 ركعتين، فهل هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم أم هي سنة؟
لا، الرسول ما كان يصلي 2 ركعتين، إنما حصل أنه أخر صلاة راتبة الظهر لما شغل عنها بأحد وفود وصلىها بعد العصر ثم واظب عليها. أما أنه كلما دخل صلى فلم يبق ذلك عنه، لكن المعروف عنه صلى الله عليه وسلم فعل الرواتب في المنزل، كراتبة الظهر، راتبة المغرب، راتبة العشاء والفجر، كلها يفعلها في المنزل. أما أن كل ما دخل صلى لا، إنما إن الرواتب التي قبل الصلاة وبعدها هديه فعلها في المنزل. ويقول خير صلاة العبد في بيته إلا المكتوبة، ويقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا، بأن معنى ألا تصلوا فيها.
أشكر الأخوة في مدينة جدة، وأنتقل إلى الأخوة معنا في الرياض في جامع الإمام أحمد بن حنبل في البديعة، الشيخ أحمد السيف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سماحة الشيخ، أسأل الله تعالى أن يبارك في أعمالكم وأعمالكم، وأن يجزيكم عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وأن يبارك في القائمين على مؤسسة الدعوة الإسلامية على هذا الجهد الدعوي المبارك. فضيلة الشيخ، السؤال الأول، سائلة تقول إني لي ولد توفي وتبكي عليه كثيرا وتحتفظ بصورة له، فهل يجوز لها الاحتفاظ بهذه الصورة وجزاكم الله خيرا؟
أوصيها بأن تمزق الصورة وأن تستذكر الله وتسترجع، كلما ذكرت المصيبة استرجعت وذكرت الله وصبرت، ولا يستخفها الشيطان بهذه الصورة فيذكرها الأحزان والآلام، تصبر وترضى عن الله. في الحديث إذا قبض الملك ابن العبد قال الله قبضتم ابن عبدي، قبضتم ثمرة فؤاده، ماذا قال عبدي؟ قالوا حمدك واسترجع، قال ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحب.
وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ، إذا كنت في المستشفى مريضا وسمعت المؤذن، فهل يجوز لي أن أقيم الصلاة وأصلي على فراشي، أو أؤذن وأقيم للصلاة، وهل أرفع صوتي عند الأذان أو الإقامة؟
أنت في المستشفى والمستشفى فيه مؤذنون وسمعت الأذان، عليك أن تصلي على قد استطاعتك ولا حاجة الأذان، أقيم الصلاة.
وهذا سائل يسأل يقول، ما حكم صلاة المرء في بيته الذي يعجز عن الحضور إليها بسبب ألم في قدميه، ولكنه لم يستخدم الوسائل المعينة كالعربة للحضور للصلاة، فما نصيحتكم في ذلك؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم، مسعود رضي الله عنهما، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصلاة، والنبي يقول ولو يعلمون ما في المغرب عشاء لأتوهما ولو حبلا. فالعبد يبذل الوسيلة ما دام في الدنيا يمكنه بعربة أو نحو ذلك صلي مسجد، فليجتهد لعل الله أن يقبل عمله.
الشيخ، وهذا سائل يقول، إذا عزم المسافر على السفر وخرج من منزله إلى المطار مثل مطار الملك خالد بالرياض، وحان وقت صلاة الظهر أو العصر، فهل يصليها في المطار قصرا أو يتمها قبل أن يركب الطائرة وجزاكم الله خيرا؟
لا، صار فتوى من الإفتاء بأن مطار الملك خالد يعتبر خارج عن المدينة، فإذا أردت جئت المطار أذان الظهر فلك أن تصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، وإذا جئت العصر وحده فلك أن تصلي قصرا، وإذا عدت إلى مطار خالد السفر وحان وقت المغرب فلك أن تصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا.
وهذا سائل فضيلة الشيخ يقول، رجل باع مزرعة لمبلغ 600,000 ريال، المقدم 200,000 ريال وكل سنة 50,000 ريال، وعليه دين يزيد عن 200,000 ريال، والسؤال كيف يزكي المبلغ النقدي الذي استلمه والقسط السنوي؟
المزرعة بعتها بهذا المبلغ، القيمة التي مضى عليها وقت حول زكى، وسيعينك الله.
أشكر الأخوة في جامع الإمام أحمد بن حنبل. وقبل أن أنتقل إلى أسئلة الحضور وكذلك أسئلة الأخوات في مركز الأمير العنود، أستأذن سماحته في إعلان نتائج مسابقة حلقات تحفيظ القرآن الكريم التي تقيمها الإخوة في جامع الأمير فيصل بن سهل رحمه الله في لجنة التحفيظ. فقد أجريت مسابقة بين حلقات تحفيظ القرآن في جامع معاذ بن جبل وفي جامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذلك بعد صلاة المغرب، وكانت النتيجة هي فوز حلقات جامع معاذ بن جبل ب95 درجة مقابل 70 درجة لحلقات شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وقبل بعد قليل إن شاء الله سأذكر أسماء المشاركين أو الفائزين لكي يسلمهم سماحة الشيخ الجوائز. والآن مع فضيلة الشيخ عبد العزيز السدحان لعرض ما وعدناكم به من مفاجآت، وهي مسابقة الحضور والأسئلة التي سوف تطرح على محاضرة سماحة الشيخ حفظه الله، وهي لجميع المناطق، فهناك في جميع المناطق لجان لتصحيح الأجوبة وإعطاء الجوائز. والآن سيعرض فضيلة الشيخ عبد العزيز السدحان أسئلة المسابقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد، أحيي والدنا وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، كما أحيي جميع الإخوة الحاضرين والمستمعين والمشاهدين، والله أسأل أن يجعل مجلسنا هذا مما نتذكره في جنات النعيم. ثم أشكر هذه المؤسسة المباركة التي يقوم على إدارتها فضيلة الشيخ عبد السلام السليمان، ولا تزال تنتج في هذه المؤسسة المباركة تنتج خيرات كثيرة بفضل الله، ثم بفضل القائمين عليها مع الشيخ من الإخوة الأكارم، وهم كثر الحمد لله. وقبل طرح السؤال أريد أن أستوقف سماحة الشيخ عبد العزيز على التعليق على مسألة سألت عنها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز فيما يتعلق بالمسابقات، ورغب بعض الإخوة أن سماحة الوالد الشيخ يعلق أو يؤكد جوابا حتى ينقل عن سماحته. سماحة الوالد، المسابقات العلمية لها أصل في الشرع، والبخاري يقول: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. وإلا أن الملحظ أن بعض المسابقات فضيلة الشيخ تتضمن أسئلة موهمة، بل قد يتعدى السائل في سؤله إلى أن يخوض في أمور عقدية لفظه في الظاهر يخالف معناها في الباطن، كقول بعضهم يا فضيلة الشيخ: إن لي في الأرض ما ليس لله في السماء، بزعم أن له صاحبة وله ولد. ويقول بعضهم أيضا: أنا أقوى من الله وأكبر من الله، وقصده أن يستمد القوة من الله، وأن كبر السن يأتيني من الله. هذه المسابقات توزع في بعض المجلات ويقام عليها جوائز. وقد ذكر السبكي أن إلى هذه المسائل يستحق التعزير، فما قول سماحتكم حول هذه الأسئلة المهمة؟
بلا شك أن هذه الأسئلة وأمثالها عبث، حقيقة أنها عبث وطريقة السوء. مهما كان القصد، الواجب السؤال عن أمر، إما أمر يعني عن أمر واضح وأمر لا إشكال فيه، لا لبس فيه، وقد يكون جوابه مشكل لكنه لا لبس فيه. أما الغاز بهذه الكلمات التي لها ظاهر وباطن، هذا أمر لا يجوز وليس فيه منفعة، عبث. أسأل سؤال قد يخفى حكم، نعم، وأختبر مقدر علمية، أما أن آتي بهذه الألغاز والأوهام هذا من العبث الذي لا ينبغي فعله. وأحسن السبكي فيما قال.
أحسن الله عليكم. السؤال الأول الذي أعطاني إياه الإخوة يقولون أو يقول السائل: استدل فضيلة الشيخ في كلامه الطيب على أن الصلاة راحة وطمأنينة، ثم ذكر فضيلته دليلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يطالب الإخوة الحضور أو يطالب السائلون الحضور بذكر الدليل الذي ذكره سماحة الشيخ عبد العزيز أثابه الله تعالى.
الاختيار عندك الشيخ عبد العزيز والشيخ صح. لحظة شوي. اسمك من؟
محمد ناصر الجماعة. أرحنا يا بلال بالصلاة.
طيب هذا الجائزة الأولى هي تذكرة عمرة وإقامة في مكة إن شاء الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني ذكر سماحة الشيخ أثابه الله في كلمته أن فريضة الصلاة اختصت بخاصية دون بقية الأركان، فما تلك الخاصية؟
شهد أن يختار
أنا سأختار واحد بس تكون الجائزة بيني وبينك.
لحظة عرف بنفسك ثم أجمع.
عبد العزيز الجعيد. أنها فريضة.
رجع ثاني مرة.
عبد العزيز الجعيد. أنها فريضة في السماء. أنها فريضة في السماء السابعة من رب العزة سبحانه وتعالى، ولم تفرض عن طريق الوحي.
طيب يستحق الجائزة وهي جهاز جوال.
السؤال الثالث والأخير أريد تلخيصا لكلام سماحة الشيخ عن تلك الألغاز الموهمة، وقد ذكر الشيخ في كلامه أحد الأئمة، فنريد جواب الشيخ باختصار وذكر اسم الإمام.
كان المفروض هذا يكون السؤال الأول يا شيخ.
أنت يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ذكر الشيخ أن هذا أن هذه الألغاز عبث ولا ينبغي أن تكون مثل هذه الألغاز، والإمام هو الإمام السبكي.
طيب أستاذ فضيلة الشيخ في ذكر أسماء الشباب الذين الفائزين في حلقات تحفيظ القرآن، قلنا أن جامع معاذ بن جبل هم الفائزين في هذه المسابقة، الطالب عبد الله بن جبن الجبرين. الفائز الثاني عبد العزيز بن محمد المرضي. الفائز الثالث معتز بن منصور الونيس. وأما الفائزون في أول الأخوة الذين يعتبرون مشاركين في جامع شيخ سالم تيمية فبالنيابة عنهم يأخذ الطالب مالك بن فهد العتيبي. يبدأ الآن فضيلة الشيخ عبد العزيز في عرض أسئلة المناط أسئلة الحضور وكذلك أسئلة الأخوة في مركز الأميرة العنود والأسئلة التي وردت عن طريق الأنترنت.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذا السؤال سماحة الشيخ تعم به البلوى، وهو يتعلق بالدوام الوظيفي الحكومي. خلاصة السؤال أن بعض الموظفين يحضر حسب النظام من ولي الأمر ويوقع في الساعة التي حضر فيها، إلا أن هذا التوقيع يضايق آخرين فيأمرونه بعدم التوقيع لأنهم يأتون متأخرين ثم يكتبون التوقيت قبل حضورهم بنصف ساعة أو بساعة، فنصيحتكم لهذا العمل؟
نقول هذا كذب شرع. الموظف مطلوب منه وقتا وأداء، انضباطا في الوقت ودقة في الأداء ومحافظة على العمل، ويكون يعني يحضر متأخرا ويكتب متقدما كذب، يكتب اسمه وقت حضوره ولا ينبغي أن يخبر بخلاف الواقع.
وهذا سؤال من الشبكة، يقول صاحبه: عندما يتأخر دفن الميت بأسبوع بسبب نقله إلى البلد الإسلامي من بلد الكفر الذي قد مات فيه، يقول: أين تكون الروح؟
أين أرضه التي دفن فيها؟ أرضه دفن فيها؟
يقول: مستقر الأرواح.
الأرواح عند العلم عند الله. لا شك أن الأرض في نعيم والجرى في جحيم، والأرواح مستقر علمها عند الله. لم يأتنا نص أين تكون، لكن نعتقد كما قال الله: كلا إن كتاب الفجار في سجين، وقال في المؤمنين: كلا إن كتاب الأبرار في عليين.
أضيف سؤال يا سماحة الوالد: كثر في الزمن الأخير نقل الموتى من مكان الصلاة إلى الدفن في بلد آخر، فما تعليقكم؟
صدر فتوى بأن هذا لا داعي له وليس سنة، لكن إذا ترتب عليه تأخير الجنازة قد يكره أو يحرم. أما إذا لم يترتب تأخير فهو الحقيقة تعب ومخالف السنة، والإنسان يسعد بعمله لا بأي مكان كان، يسعد بعمله. دفن الصحابة في أراضي الروم، دفن أبو أيوب في قسطنطينية، ودفن الصحابة في أماكن الذين افتحوها ما ضرهم شيء.
أحسن الله إليكم. يقول: نشرت جريدة الشرق الأوسط على صدر صفحتها اليوم خبرا مفاده بأنه سوف تقام صلاة الجمعة الأسبوع القادم بشكل مختلط نساء ورجال، وسوف تأمهم في الصلاة امرأة، ما تعليق سماحتكم؟
والله بالحقيقة إذا وصل الناس بهذا المستوى وهبطوا إلى هذا المستوى فهذا بالحقيقة شر منذر بشر، شر ومن شر منه. النبي قال: لا تأم امرأة الرجل. كون المرأة تبلغ في تمسكها إلى أنتم إمامة، قال: ما قصدهم إمامة، قصدهم بهذا ما قصدهم خير، وما أقاموها لخير، لكن أقاموها حربا لله ورسوله. ما أقيمت هذه الجمعة بهذا الشكل إلا عنادا للحق ومضادة للحق ودعوة إلى الفجور والبعد عن تعاليم الإسلام. ما عرف المسلمون في عصورهم الغابرة إلى اليوم أن المرأة أم الجماعة، ما عرفها المسلمون ولا عملوا بها ولا رأوها في عصورهم الغابرة كلها. أفيأتي أولئك ليقولوا الجمعة خليط بين رجال ونساء، والجمعة تأمهم امرأة سافرة تأمهم؟ هذا أمر الحقيقة قبيح في حد ذاته وشر ومنذر بشر. ومن أقاموه والله ما أرادوا به إلا كما قال الله: لا تقوم فيه أبدا، لم تسعى، يعني الذي اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. مسجد ضرار وجمعة لا تصح ولا يحل لمسلم أن يحضره، ولكن نسأل الله الثبات على الحق.
أحسن الله إليكم. يقول: ما قولكم في من يقول أن القدح في صغار الصحابة يختلف عن كبارهم؟
أقول: قول خبيث سيء. الله يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله حسنا. أسامة بن زيد من صغار الصحابة، توفي النبي وعمره بالثاني عشر من عمره، يقول النبي: إن تطعنوا فيه فقد طعنتم في إمار أبيه، وأيم الله إنه لخليق الإمار. أنس بن مالك توفي النبي عنه وعمره ما كمل 20 سنة أو قريب منها. ابن عمر توفي الرسول 20 سنة وهم خيار الصحابة وفضلائهم. الذي يطعن في الصحابة صغار أو كبار هؤلاء في قلوبهم.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال من الشبكة، تقول السائلة أو يقول السائل: هل عدم تلفظ المرء بالشهادة عند موته يدل على سوء الخاتمة؟
يا شيخ مازي، أنت قد تلفظ نفسيا، مو معناها بيضع عصر الشهادة، قد يتكلم نفسيا ما ينطق ما تسمع عنه. الله يقول: ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
أحسن الله إليكم. يقول: هل لسجود السهو دعاء معين؟
أبدا، يقال فيه ما يقال العلماء سجود السيف وما فيه كسجود التلاوة، يقال فيه ما يقال في سجود التلاوة.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما رأي فضيلتكم في من يبرر أعمال التكفير والتفجير ويلتمس الأعذار؟
كيف؟
يلتمس الأعذار لقضايا التفجير والتكفير.
هذا يريد الشر، ما يريد الأعذار، إن كان يقصد خير ينصحهم ويحذرهم، أما أن يبرر مواقفهم ويقيم الأعذار لهم هذا مشارك لهم، أسأل الله السلام.
أحسن الله إليكم. يقول في مضمون سؤاله: نحن نعلم أن بناء الكعبة ناقص، فلما لا تقوم الحكومة بإكمال بنائها؟
هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ترك ذلك، قال: لولا أن قومك حديث عهد بشرك، بناها ابن الزبير ثم هدمها الحجاج، ومنذ بناها المروان وهي لا تزال على بنيانها، وابن كثير يقول: والله يعلم أنها ستبقى حتى نهاية بقلب، فلا حاجة لأجل، الحمد لله أمر واضح، والنبي أسلم بعث على الكعبة وهي ناقصة، وأسلم المسلمون على ذلك ولم يقل شيء.
أحسن الله إليكم. إذا جلست مع ثلة من الشبكة، إذا جلست مع ثلة من أصحابي وهم على غيبة من وهم على منكر من غيبة أو نميمة، فكرهت ذلك بقلبي ولم أنكر عليهم، أيكفي ذلك؟
ما يجزي، لا من إنكار، نصيحة وإلا قم عنه.
أحسن الله إليكم. بقي الشيخ فقط 40 سؤال.
كم؟
40 سؤال.
أي
جزاك الله خير.
40
خليها 4 شيخ، تجعلها 4
أسئلة.
أحسن الله إليكم. أسئلة كثيرة تشتكي من عدم الخشوع والاطمئنان في الصلاة.
هذا من ضعف الإيمان، سيدا دخل صديقه على قلبه ويشغل أوقاته بأذكار الركوع والسجود والقراءة، هذا هو الذي يقلل ويعصمه من هذا.
أحسن الله لكم. هذا يقول: ابتلينا بعض الشبيبة باستعمال العادة السرية، فما الخلاص منها؟
الترك والبعد عنها لأنها ضرر. أيضا المهيجات والقنوات والتفكار السيئة.
أحسن الله إليكم. هذه من الشبكة، يقول صاحب السؤال: امرأة تبنت طفلا وطفلة، وهذه الطفلة تزوجت ولها الآن طفلة، فهل يجوز للطفل أن يتزوج بهذه الطفلة؟
نعم، إن كانت الأم أرضعتهما، إن كانت الأم أرضعتهما فهم أخوان الله، ولا فلا، إن لم ترضعهما فهم كل أجمع الآخر.
وهذا يقول: أحسن الله إليكم. نحن شبيبة نرغب في طلب العلم وأن نكون على منهج سلف الأمة حتى نحذر من الأفكار الهدامة، فضيلة الشيخ أرجو أن ترشدونا إلى كتب نقرأها أو أن نحضر شرحها حتى نفيد أنفسنا ونفيد مجتمعنا.
هذا طيب، وارجعوا للشيخ سلحان إن شاء الله يبيت عوان معكم ويهديكم إلى كتب النافع إن شاء الله.
هذه صفعة مؤدبة يا شيخ، من كان يستفيد رحمك الله.
جاء معهم بينهم شعر كتب النافع.
أشكر فضيلة والدنا وشيخنا الشيخ عبد العزيز، ووالله لولا أني أعلم أن يقرأ المدح لقلت ما أعرف عنه، ولكن لا 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 لا. أسأل الله أن يثيبه وأن يجزيه خيرا.
ترى مقصرين نحن، مقصرين بحاجة إلى نبه عن أخطائنا، نسأل الله بحاجة نبه على الأخطاء وعلى التقصير الحاصل فينا، نسأل الله.
إن كان الشيخ من المقصرين فنحن المحلقين يا شيخ، جزاك الله عنا خير.
السلام عليكم.
جزا الله فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمه. وأنبه الإخوة في الكويت والمناطق أن سؤالهم: ما هي عنوان محاضرة الشيخ؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني: أذكر فوائد التي ذكرها سماحة الشيخ 4 منها مع الأدلة. هذه أسئلة المناطق. وفي الختام أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وسيكون اللقاء القادم إن شاء الله بعد صلاة المغرب مع معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد،
أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرجو الله للجميع التوفيق والسداد، نسأله تعالى أن يشملنا بعفوه وكرمه، وأن يجعلنا في عموم الذين قال فيهم نبي الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وفي الحديث الآخر: إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. أيها الإخوة، إن الله جل وعلا بنى دين الإسلام على أركان خمسة، فثبت بالصحيحين عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبد الله رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فأنت أخي إذا نظرت إلى هذا الحديث رأيته قسم الأركان إلى قسمين: اعتقادي وعملي. فالركن الأول تحقيق الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله. هذا هو الركن الاعتقادي، ذلك أن شهادة المسلم بأن الله وحده المعبود دون ما سواه، واعتقاده بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه أمور عقدية في قلب العبد يعتقدها باطنا ويعمل بمقتضاها ظاهرا، ومن قالها أو أظهرها دون الاعتقاد كان من المنافقين، ومن كفر بها بقلبه وبلسانه كان من المشركين، ومن قال ومن اعتقدها بقلبه ونطق بها لسانه وعمل بمقتضاها كان من المؤمنين الصادقين. فشهادة أن لا إله إلا الله اعتقاد القلب الجازم بأن الله وحده هو المعبود دون ما سواه، وأنه لا شريك له في عبادته، ولا يستحق العبادة غيره، وأن العباد مطلوب منهم أن تتعلق بالله قلوبهم محبة وخوفا ورجاء، وأن يعتقد كل منا أنه لا ملجأ له من الله إلا إليه، وأن الله ملاذه ومفزعه في كل ما نزل به من المصائب، وأنه يقصد الله بالدعاء والالتجاء والتضرع والخضوع بين يديه لاعتقاده أنه المالك للنفع والضر والمتصرف في العباد بما يشاء على مقتضى حكمته ورحمته وعلمه وعدله. إذن فهو يؤمن به ربا وخالقا ومدبرا ومتصرفا بالكون بما يشاء، يؤمن به ربا متكلما سميعا بصيرا، حي قيوم كريم حليم رحيم ذو الجلال والإكرام، يؤمن به بأنه الرب العالم بما يسر العباد وبما يعلنون، يؤمن به بأنه الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء والظاهر فوق كل شيء والباطن فلا يخفى عليه شيء، يؤمن بأنه عالم بسره وعلانيته، محسن عليه جميع أعماله وأقواله، يؤمن به بأنه مطلع عليه وأنه معه في كل أحواله لا تخفى عليه شيء، أين المالك لا يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فإيمانه بأسماء ربه وصفاته واعتقاد حقيقتها على ما يليق بجلاله يدعوه ذلك إلى عبادة ربه وإخلاص الدين له والصدق معه في المعاملة. ثم هو يؤمن بهذا النبي الكريم محمد بن عبد الله نبيا رسولا وأن الله اختاره واصطفاه فجعله خاتم أنبيائه ورسله وألزم أهل الأرض جميعا طاعته واتباع شريعته ونسخ بشريعته جميع الشرائع وألغى بعبده جميع أتباع الأنبياء وألزم الكل طاعة هذا النبي وأن من خرج عن طاعته فليس بمسلم وأن الإسلام والدين هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وما كان من الملل السابقة فقد انتهى دوره بمبعث هذا النبي الكريم وأصبح أهل الأرض مطالبين باتباع هذا النبي الكريم الذي بشرت به أنبياء الله السابقون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فإذا آمن بهذا النبي الكريم واعتقد أنه الرسول الحق الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى دعاه ذلك إلى اتباع سنته والعمل بشريعته والابتداء به والتأسي به في كل الأقوال والأعمال وأن سنته الوحي الثاني كما قال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. إذن فهذا الركن الاعتقادي في القلب لا يمكن أن نطلع عليه ولا أن نعلم حقيقة ذلك من عدمها إلا إذا رأينا الأعمال التي تظهر من العبد فتدل على الانقياد والإيمان الصالح. ولهذا جعلت أركان الإسلام خمسة فأولها الاعتقاد والأربعة الباقية أركان عملية تنبي عن حقيقة الإيمان في القلب وتترجم عن صحة الإيمان وتدل على أن هناك في القلب إيمانا وإسلاما. وكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لم تذكر الإيمان بمجرده وإنما ذكرت الإيمان مقرونا بالعمل. فالإيمان القلب الحقيقي فالإيمان الصادق الحقيقي هو الإيمان المثلم للأعمال. وأما إيمان بلا عمل فذاك أمر خفي لا ندري عنه ولا نستطيع أن نحكم على صاحبه بالإيمان ما دمنا لم نر للأعمال الصالحة أثرا. ولهذا جعلت الأركان الأربعة أركان عملية وأعظمها وأهمها الصلوات الخمس فإنها الركن الثاني من أركان الإسلام وهي عمود الدين وهي البرهان الصادق على ما في القلب من إيمان وتصديق. ولأجل هذا جعلها الله على المسلم فريضة في اليوم والليلة خمس مرات فجر وظهر عصر ومغرب وعشاء. لماذا هذا التكرار ولماذا هذا التعدد مع أننا نرى بقية أركان الإسلام ما بين وجوب في العمر كالحج وما بين وجوب سنوي كالصوم والزكاة بشروط خاصة معينة. ونرى هذه الصلوات الخمس لها شأن عظيم يطالب بها الأغنياء والفقراء والنساء والرجال والأحرار والعبيد، كل المسلمين جميعا مطالبون بها، لا يستثنى أحد من ذلك، فقير وغني، رئيس ومرؤوس، ذكر وأنثى، حر وعبد، كل أولئك المسلمون مطالبون جميعا بهذه الصلوات ومتعبدون بها، مما يدل على عظيم شأنها وكبير أهميتها. ثم نرى أن أركان الإسلام جاءت فرضيتها من طريق الوحي بما أوحى الله إلى جبريل فبلغه محمدا صلى الله عليه وسلم في وجوب الزكاة والصوم والحج. ونرى هذه الصلوات الخمس اختصت من بين سائر الأركان بأن فرضيتها كانت في أعلى المقامات عندما أسري بالنبي بروحه وجسده حتى جاوز السبع الطباق وبلغ مبلغا يسمع فيه صريف الأقلام، وتأخر عنه جبريل وقال هذا مكاننا، فبلغ منزلة عالية ومرتبة كبيرة ظهر فيها شرفه وفضله صلوات الله وسلامه عليه، ويخاطبه ربه مشافهة فيفرض عليه الصلوات خمسين، يفرضها عليه مشافهة بدون واسطة ملك من الملائكة، وإنما خطاب من رب العالمين إلى سيد الأولين والآخرين في ذلك المقام الرفيع والمكان العالي، وإلى محمد صلى الله عليه وسلم يتردد بين ربه وموسى، وموسى يقول سربك التخفيف فلقد عالجت بني إسرائيل بأقل من هذا فلم يصبروا، وما زال محمد كذلك إلى أن جاء أمر الله أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، فهي خمس في العدد خمسون في الثواب، ذلك تقدير العزيز العليم. نزل محمد إلى الأرض بهذه الفريضة العظيمة الكبيرة الشأن العظيمة القدر، إنها في اليوم والليلة خمس مرات، لتوقظ القلب من غفلته، لتوقظ القلب من غفلته، ولتقوي صلة العبد بربه، ولتملأ قلبه وقلبه إيمانا ويقينا، وتملأ قلبه إيمانا ويقينا إن العبد قد يلهو ويسهو، وإن الفراغ الروحي قد يؤثر عليه في أموره، فجاءت تلك الصلوات الخمس لتملأ قلب العبد إيمانا، ولتشد صلته بربه، وتجعله دائما على صلة بربه، يناجيه في تلك الصلوات، يقف ذلك الموقف العظيم، موقف الذل والاستكانة، موقف الخضوع والذل، موقف الرجاء والخوف، موقف الطمع فيما عند الله والخوف من عقوبته، موقف من يتصور أنه الفقير بالذات إلى ربه الغني عنه بذاته، موقف من يعلم أنه يقف بين يدي خالقه ورازقه ومن بيده حياته وموته ومن يملك نفعه وضره، فذلك الموقف العظيم الذي يزداد به المسلم شرفا ويعلو به قدرا ومكانا. إن هذه الصلوات الخمس تذكر العبد نعم الله عليه فتدعوه إلى شكرها، تذكره ربه وخالقه، تذكره مآله ومصيره بعد موته، تذكره الطريق الذي يسير عليه والمنهج الذي يجب أن يكون عليه في حياته، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تذكره فاقته لربه وكمال احتياجه له، إياك نعبد وإياك نستعين. تذكره ذلك اليوم العظيم الذي يقف العباد بين يدي رب العالمين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، حفاة أقدامهم، عالية أجسادهم، شاخصة أبصارهم، ليقفوا في ذلك الموقف العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. تذكره ذلك الموقف ومن يتصرف في ذلك الموقف ومن يملك ذلك الموقف العظيم الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين منذ خلق آدم إلى أن يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. تذكره ذلك الموقف ولأنه مالك يوم الدين، لأن الله مالكه والمتصرف فيه. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. تذكره رحمة ربه وسعة فضله وجوده وإحسانه الرحمن الرحيم، فهو رحمن الدنيا، رحيم الدنيا والآخرة. تذكره سعة رحمة ربه ليتعلق قلبه بربه ويطمع فيما عنده من الفضل ويؤدي الأعمال الصالحة وهو على يقين أن الله يقبلها بفضله ورحمته، وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. في الصلاة طمأنينة القلب وزكاة النفس وصلاح العمل. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. في الصلاة راحة النفس من هموم الدنيا، راحتها من هموم الدنيا وبلاياها، راحة النفس من هموم الدنيا وبلاياها ومصائبها. يقول صلى الله عليه وسلم: أرحنا يا بلال بالصلاة. في الصلاة عون للعبد على أمور دينه ليؤدي واجبات إسلامه عن قناعة ورضا. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. في الصلاة سعادة للعبد، كلما دخل في الصلاة وجد اللذة والرغ والأنس وطيب الخلق وصفاء النفس وبعدها عن التعلق برذائل الدنيا وما فيها من البلاء والمصائب. الصلاة صحة قوة للقلب وصحة للبدن وعون على كل خير. إن المحافظة عليها تقود المسلم لأن يؤدي واجبات الإسلام وفرائضه. إن المحافظة عليها ترغبه في الخير وتهذب أخلاقه وسلوكه وتعيده إلى رشده بعد غوايته، فما يزال يصلي حتى يستشعر أخطاءه التي وقع فيها وسيئاته التي ابتلي بها فيجدد توبة نصوحا. إن الصلاة طهرة لأعضائه ظاهرة وطهارة لنفسه باطنا، فهي تمحو الذنوب والأوزار. في الحديث مثل هؤلاء الصلوات الخمس كمثل نهر جار بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الذنوب والخطايا. في الصلاة بركة في العمر، في الصلاة بركة في العمر وانتفاع بأيامه وشهوره وسنينه. وفي الصلاة سعة في الرزق وقناعة بما قسم الله. وفي الصلاة حصن للعبد يقيه تسلط الشيطان عليه إن هو أقبل عليها بقلبه خاشعا. في الصلاة سبب للفوز بجنات الله ورضوانه. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم قال والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الصلوات الخمس مطالب بها المسلم في كل حياته، فهي عبادة متعلقة به ذاته من حين بلوغه 7 سنين إلى أن يلقى الله. فيصلي المسلم وهو صحيح ويصليها وهو مريض، فلا تسقط عن المريض لمرضه، بل يتعبد الله بها على قدر حاله في مرضه، إن كان قادرا على استيفاء أركانها وإلا صلى بقدر ما يستطيع. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا. فما دام العقل موجود والفكر حاضر فإنه يتعبد الله بهذه الصلوات على قدر ما يستطيع. طهارتها شرط لصحتها، وعندما تتعذر يصليها ولو عين على غير طهارة. القبلة شرط لصحتها، ومتى تعذر صلاها ولو على غير القبلة. الوقت شرط لصحتها، ومتى تعذرت في كل وقت جاز الجمع للحاجة والضرورة. كل هذا مما يعطينا عظمة الصلاة، وأنها العبادة المستمرة التي تلازم العبد في ليله ونهاره، لأنها تشد صلته بربه وتقوي علاقته بربه وتجعله على صلة بهذا الدين جعلنا الله وإياكم من المحافظين عليها. المسافر في سفره لا يعذر بترك الصلاة، يصليها ولو مسافرا، إلا أنه يرخص له بالقصر الرباعية ويرخص له بالجمع. الخائف يصليها ولو خائفا، لأنه لو لم يعمل الأركان الظاهرة فإن بقلبه أداء لهذه الصلوات. قال الله جل وعلا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. كل هذا أيها الإخوة مما يعطي المسلم تصورا لعظيم شأن الصلاة. ولذا يرى جمع من العلماء، الصحابة بأكبرهم وكثير من تابعيهم، على أن تاركها كافر خارج كافر وليس بمسلم ولا من عداد المسلمين، لأنهم يقولون هذه الصلوات الخمس بهذه المنزلة العظيمة لا يمكن يتركها تارك لها إلا وفي قلبه شك وارتياب من دينه، إذ لو كان هناك إسلاما صحيحا لكانت تلك الصلاة ملازما عليها ومحافظا عليها. أيها المسلم، إن هذه الصلوات كلما احسن أداؤها وكلما اطمأن المسلم فيها وكلما خشعت جوار قلبه وخشعت كلما خشع فيها قلبه وخشعت فيها جوارحه، وكلما تابع الإمام وكلما اعتنى بها، فإنها صلاة تنفعه إن شاء الله. وليحذر المسلم من أن يستغله الشيطان فيشغل قلبه عما يعنيه بما لا يعنيه. في الحديث إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له إلا نصفها إلا ذدها حتى قال إلا عشرها. وعلى قدر صلاتك وخشوع قلبك فيها يكون لك الثواب. فليحذر المسلمون التهاون بها، فإن تركها خصلة من خصال الشر التي تورد أهلها موارد العطب. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع وكنا نكذب بيوم الدين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فجعل ترك الصلاة من أسباب صري النار ودخولها. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. تعبد الله بهذه الصلوات من قبلنا من الأنبياء. يقول عيسى بن مريم وكان يقول عيسى بن مريم عليه السلام فيما بين الله عنه أنه قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعل نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وإبراهيم عليه السلام يقول في دعاء ربه رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. والله يقول نبيه موسى وأقم الصلاة لذكري. إنها العبادة العظيمة التي لا يحافظ عليها إلا من سبقت له من الله السعادة وأراد الله به الخير وهداه لكل خير. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المحافظين عليها والملازمين لأدائها والمحبين لها والراغبين فيها ومن تنشرح صدورهم فيها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. إنها تنهى فاعلها عن الفحشاء والمنكر فتطهر معاملته وتطهر جوارحه. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وذكر الله للصلاة عظيم ولذكر الله أكبر فهي مشتملة على ذكر الله وعلى الدعاء والرجاء وعلى تلاوة القرآن فهي جامعة لأنواع العبادة مستوفية لطرق الخير التي تعين العبد على ما يهمه في دينه ودنياه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.
جزى الله سماحة الشيخ على ما قدم ونفعنا بما ذكر وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأستأذن سماحته في عرض أسئلة المناطق ثم بعد ذلك سنطرح ثلاثة من الأسئلة لجميع المناطق وكذلك الإخوة الحضور على محاضرة الشيخ للإجابة على الأسئلة. والآن يشاركنا عدد من مناطق المملكة ودولة الكويت ولعلنا نبدأ الآن بعد إذن سماحته أن نعرض أسئلة الإخوة في الكويت. الشيخ علي الوسمي الإمام في وزارة الأوقاف في دولة الكويت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم صاحب الفضيلة على إعطائنا شيئا من أوقاتكم الثمينة رغم كثرة مشاغلكم فيما نحسب ولا نزكي على الله أحدا. كما لا يفوتنا أن نشكر الإخوة القائمين على مؤسسة الدعوة الإسلامية بعد شكر الله عز وجل على إتاحتهم هذه الفرصة العظيمة للتواصل مع علمائنا الكرام سواء عندنا في الكويت في جمعية إحياء التراث الإسلامي أو في غيرها من المناطق. فنسأل الله العظيم أن ينفعنا بما نسمع إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونستأذن فضيلتكم في طرح بعض الأسئلة. يسأل أحسن إليكم يقول هناك اليوم أناس بما يسمى بحقوقهم السياسية
ويجعلون تلك الحقوق من الحقوق التي اختلف فيها الفقهاء، وينادي آخرون بالمشاركة في هذه الحقوق ولكن بضوابط، فما رأيكم حفظكم الله؟
لو يعاد السؤال.
أعد السؤال.
أعد السؤال.
يسأل حفظكم الله. يقول ينادي اليوم أناس بما يسمى بحقوق المرأة الإسلامية، بحقوق المرأة السياسية.
نعم تفضل.
ويجعلون تلك الحقوق من الحقوق التي اختلف فيها الفقهاء، وينادي آخرون بالمشاركة في هذه الحقوق ولكن بضوابط، فما هو رأيكم حفظكم الله؟
يا إخواني المسلمون يسيرون في مناهج حياتهم على وفق ما شرعه له ربهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ونحن نعلم أن دين الإسلام حمى المرأة من ظلم الجاهلية وخلصها من طغيان الجاهلية ووضعها في المكان المناسب ووضع لها منهج حياة يربطها بدينها وينأى بها عن الشر والفساد. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله الآية. يا أيها المسلم، دين الإسلام احترم المرأة ونظم لها حقوقها وأنزلها المنزلة المناسبة لوضعها. أما ما يدعى من أن هناك تحرك سياسي لحقوق المرأة وكأنهم يقولون المرأة لا تزال مظلومة والمرأة مهضومة الحقوق والمرأة متعدى عليها والمرأة قد انتقصت حرياتها إلى آخره، كل هذا كلام باطل. ولنعلم أن قضية المرأة هي قضية أراد بها الأعداء أن يفتحوا باب الشر على مصراعيه. فأعداء الإسلام لما أرادوا تدمير الأمة، تدمير أخلاقها وكيانها والقضاء على فطرتها، جاءوا بما يسمونه بحقوق المرأة، ومرادهم أن تخرج عن فطرتها وأن تبتعد عن دينها وأن تعلن حربها على الحجاب وحربها على القيم والفضائل وأن تختلط بالرجال من غير حجل ولا حياء وأن تسافر كيف شاءت وتصاحب من شاءت وتخلو بمن أرادت وتزوج من تشاء بلا ضابط شرعي. يريدون فسخها من كل خير وتسلخها من كل قيمة، هكذا المنادات الباطلة. وإلا إذا تأمل المسلم كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم يرى الحق الواضح والهدى المستقيم والمنهج القويم الذي جاء به الإسلام فخلصها من ظلم الجاهلية وأنعى بها عن طمع الطامعين من كل مفسد يريد لهذه الأمة بلاء وسوء.
نعم السؤال الثاني.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يسأل حفظكم الله فيقول: كثير من الكتاب عندنا في الكويت يصدر منهم في أثناء كتاباتهم كلمات كفرية كقولهم إن الدين الإسلامي وإقامة الحدود لا يصلح في هذا الزمان، أو أن آيات الله قديمة لا تصلح إلا للعهد النبوي، إلى غيرها من الكلمات. فهل يحكم بكفرهم بمعنى اعتقاد كفرهم في أنفسنا، أم أنه لا بد من إقامة الحجة عليهم علما بأن بعضهم قد درس الشريعة الإسلامية؟
يا إخواني، من اعتقد أن حدود الله، أن إقامة حدود الله وتحكيم شرع الله قد انتهى دوره في الحياة، وأصبح العالم بحاجة إلى صناع قوانين ونظم بشرية تنظم لهم حياتهم الخاصة والعامة، وأن أحكام الشرع أصبحت ترافا من التراث وقديما من الأمور القديمة، وأنها فقط تناسب عهد الرمح والسيف، وأما عصر الصواريخ وغزائم الفضاء فالشريعة عاجزة عن ذلك كما يقولون. نقول كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. نقول هذا باطل وضلال. ومن قال إن آيات القرآن لم تصبح تعالج قضايا الأمة ولم تستطع أن تحل مشاكلها فهي بالحقيقة هذه الآراء هي كفرية في حد ذاتها ولا إشكال، ولكن إن كان المتكلم بها يعني ما يقول ويفهم ما يقول فيخشى فإني أخشى عليه أن يكون مرتدا عن الإسلام. من كان يعني ما يقول ويعتقد أن آيات القرآن قد انتهى دورها في الحياة ولم يصبح لهذه الشريعة مكانا في الأرض، وأنها شريعة انتهت بانتهاء حملتها، فهذه ردة عن الإسلام والعياذ بالله. هذا أعظم من كفر الجاهلية الأولى، لأن القرآن صريح بأنه كتاب الله لنا ولمن بعدنا كما هو لمن قبلنا، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، اسمع، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، بأن يقولوا القرآن والسنة إنما هي في المسجد والمنزل، وأما القوانين والنظم والعلاقات العامة والخاصة فالقرآن لا يستطيع أن يعالج ذلك. ولذا قال الله واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لغافلون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
فنحن نعتقد الشيخ
مقالات كفر نعتقد كفريتها، والأشخاص ينبهون، ومن كان عن علم بما يقول فلا شك أنها ردة عن الإسلام. نسأل الله أن يرد ضال المسلم الهدى.
لكم قضية الشيخ يسأل يقول هل يجوز تأجير الرخص التجارية؟
كيف؟ هل يجوز؟ أعد السؤال شيخ.
أعد السؤال.
حفظكم الله، يقول هل يجوز تأجير الرخص التجارية؟
يا أخي، الرخص التجارية أعطيت كل فرد باسمه وطولب منه تنفيذ ذلك، فإذا أجرتها لغيرك فهل غيرك سيقوم مقامك؟ ربما يستغلها غيرك فيما لا ينفع أو يكون ضررها عليك، فالواجب التقيد وأن يرجع للجهات المختصة عندما تريد النقل إلى غيرك لتخسر من يتبع فيها.
نعم.
أحسن الله عليك فضيلة الشيخ، هذه سائلة تسأل تقول: وهبت لي جدتي 20,000 وقالت لي قبل أن تموت المبلغ حلال عليك ولا تخبري أحدا، فماذا أصنع؟
الجدة وهبت، إن كانت الواهبة الجدة ولم تكن الأم ولا الأب فلعل الأمر يسير. إذا كانت الواهبة الجدة، إن كنت لا ترث منها لأن هناك من يحجبك من أعمامك فهذا لا شك في جوازك، وإن كنت أنت وإياهم بالميراث سواء فالأولى إشعارهم بذلك، لأن النبي قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.
أشكر الإخوة في الكويت وأنتقل إلى الإخوة في مدينة عرعر في جامع الأمير عبد العزيز بن مساعد، الشيخ عواد العنزي مدير مكتب الدعوة والإرشاد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ ونفعنا والمسلمين بعلمكم. هذا سائل سؤاله طويل لكن مفاده أنه صاحب محل اتصالات، ويقول: الآن كثرت في الآونة الأخيرة الجوالات المزودة بكاميرات الفيديو التي يتم فيها التسجيل للصوت والصورة، ويقول أنه يجد إقبالا كبيرا من الشباب على مثل هذه الجوالات، هل يجوز، يقول: هل يجوز لي بيع هذه الجوالات علما أنني إذا لم أبيعها سوف أخسر وأضطر إلى إغلاق المحل؟ واستخدامات الشباب تختلف، منهم من يسيء ومنهم من لا يسيء استخدامها، أفيدوني حفظكم الله.
يقول صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك. فإذا كنت في نفسك ترى أن هذا منكر وترى أنه غير جائز، وفي نفسك يحوك حلها، فأوصيك بالبعد عنها، ومن ترك شيئا لله أرجو الله أن يعوضه خيرا منه.
سأل الله إليكم سماحة الشيخ، وهذا أيضا سائل يقول أن حصل عندنا في الجامع في أحد القرى أن الكهرباء انقطعت عندما كبر الإمام لصلاة الجمعة، فانقسم الناس، منهم من صلى مع الإمام ومنهم من كان خارج المسجد فقطع صلاته ومنهم من أكمل صلاته منفردا، فما هو الصحيح في مثل هذه الحالة؟ أحسن الله إليكم.
الأولى لهم أن ينبه بعض المأمومين بعضا، من كانوا داخل المسجد وهم في مكان واحد كالمصلى الأرضي فهذا يقتدي بعضهم ببعض ويتأسى بعضهم بعض والحمد لله سهلة، ومن كان خارج المسجد أمكنه الاقتداء بمن أمامه ويشاهدهم ويراهم فيقتدي بهم وانتهى الموضوع، ومن كان لا يراهم فإنه إذا كان ما يراهم، وأظن حتى لو إذا قيل ما يراهم ما تصح الصلاة، المهم إن من كان يرى المأمومين سواء في المسجد أو خارجه فيقتدي بمن أمامه في قيامه وركوعه وسجوده وينتهي الموضوع. وأما كون بعضهم صلى منفرد بعضهم صلى جماعة، فالذين لم يدركوا مع الإمام ركعة يصلونها ظهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، يقول السائل أنه كان مسافرا ودخل مع جماعة المسجد وهم يصلون العشاء وهو يصلي المغرب، وقام الإمام للرابعة وجلس هو وانتظر الإمام حتى قضى الصلاة وسلم معه، يقول هل صلاته صحيحة وهل فعل صحيح؟
والله هذا اللي وقع لعله مجزئ، لكني أرى إذا اختلفت الفريضتان أن يصلي الإنسان الفريضة وحده. إذا كنت أصلي المغرب لا أصلي ما راء من يصلي العشاء، أصلي المغرب وحدي ثم أدخل العشاء معه. أما تلفيق الصلاة دي العلماء من يقول به، لكن حقيقة في النفس حويكة من هذا، ما عندي جزم، يعني ما أقول ببطلان لكني لا أستحسن هذا لنفسي.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول: يعلم الله أنني أجاهد نفسي منذ عدة سنوات ولكنني لم أستطع الخشوع في الصلاة، فبماذا تنصحونني وما هو السبيل إلى الخشوع في الصلاة؟ أحسن الله إليك.
ما دمت تجتهد وتصور أن الخشوع مطلوب يدل على أنك إن شاء خاشع، لا توسوس. ما دمت تجتهد وتبذل الجهد هذا يدل على أن عندك تصور جيد وأنك إن شاء الله في سبيل خير.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول أنه ابتلي بارتكاب كبيرة الزنا، فما هي الكفارة وماذا يجب عليه؟
الله يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فتب إلى الله تجد الله غفورا رحيما وتناسى ذنبك وأقبل على ربك فالله ذو الفضل العظيم. أقلع عن الذنب واعزم على ألا تعود واندم على ما مضى وستجد الله غفورا رحيما. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما.
أشكر الإخوة في مدينة عرعر وأنتقل إلى الإخوة في مدينة الجوف في جامع شيخ الإسلام ابن تيمية الشيخ طارق السلام مدير المعهد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
السلام عليكم سماحة الشيخ. هذا السائل يقول: هل يجوز وضع الحجر الصناعي في القبور؟
الأصل اللبن، إن تأذر اللبن لأن الأرض يعني رخوة جدا أو نحو ذلك جاز عند الحاجة، وإلا في الأصل اللبن.
أحسن الله عليكم سماحة الشيخ. هذا سائل يقول: عندنا في التعزية يجتمع الناس عند أهل الميت لمدة 3 أيام، وخلال تلك الأيام الثلاثة يصنعوا طعاما غداء وعشاء وذبائح وغيره، فما حكم ذلك جزاكم الله؟
يا إخواني الحقيقة يقول جرم عبد الله: كنا نعد الاجتماع لأهل الميت وصنع الطعام من المياه. والواقع أننا ابتلينا حتى في هذا البلد بهذه المظهر بهذا المظهر، اجتماع 3 أيام وموائد طعام يؤتى بها. لا شك أن النبي فأصنعوا لآل جعفر طعام قد أتاهم ما يشغلهم، لكن أصبحت رسميات شكليات وربما استوجبت أماكن لها، وإذا إن تطور الوضع إلى أن خرج عن التعزية إلى أن تكون الليالي ليال لقاء وسهو وأكل وضحك وعدم اعتبار. الحقيقة والله في النفس حرج من هذا، أن هذه الاجتماعات تتقيد بقيود ويصنع فيها الولائم ويؤتى بالولائم العظيمة ويتنافس الناس في ذلك. الحقيقة في النفس حرج من هذا. ليس عز الإنسان الميت على الميت في بيتهم في مسجدهم في مقبرة يحضر أحيانا، لكن القيود هذه والرسميات والشكليات تتخذ يعني مظاهر، أحيانا في النفس حرج منها.
السلام الله عليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: كثر في الفترة الأخيرة المساهمة في بطاقات سواء، فما حكم مثل هذه المساهمات؟
بطاقة سواء وما سواء، الصحف كل يوم تعطينا عنها أخبار، أخبار بأن مسؤولا فيها اعتقل، أخبار بأنه مدان ب2000 مليون، أخبار وأخبار. هي بالحقيقة معاملة سيئة ومعاملة مجهول أمرها ومعاملة يدل على أن وراءها من وراءها. وبعض الصحف نشرت أنها غسيل الأموال، أي بمعنى أنه يشترى بها البضائع الممنوعة كالمخدرات وأمثالها وتروج إلى البلاد لتحول إلى بلاد آخر. ويبي إذا تأملتها حق التأمل وجدت فيها المغامرات الزائدة. فما معقول أن 8000 يعطى كل أسبوع 2000 ريال وفي الشهر يكون قد استرجع قيمته، ثم هم تلاعبوا بالناس فأعطوا الناس هذا المبلغ وبعد حين جحدوا ما أخذوا وأنكروا. وهي فيها حقيقة شخصية أيد خبيثة متسترة تعبث بأموال الناس بما تريد، فهي معاملة سيئة ولا أنصح أحدا بالدخول فيها. وإن كان قد يقال ويحتج بعض الناس بأن فيها صلحاء أئمة وخطباء وبعض المدسم الخير ودعاة الخير وإلى آخره، لكن هذا لا يبرر حلها، لأن الحقيقة هي مشتبهة أمرها مشتبه أمرها. وأخشى يوما أن يعلن إفلاسها لأن الذين يروجون لها لهم مقاصد خبيثة ولهم آراء بعيدة عن الهدى. نسأل الله السلامة والعافية.
أشكر الإخوة في مدينة الجوف وأنتقل إلى الإخوة في جدة في جامع الحمودي، الأخ عبد العزيز باغر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سماحة الوالي، نسأل الرحمن أن يجعل ما تقومون به في موازين حسناتكم. يقول السائل: صلاة المسافر متى يجوز فيها الجمع والقصر؟
الأصل إن صلاة المسافر يقصر فيها. تقول عائشة رضي الله عنهما: أول ما فرضت الصلاة 2 ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. فالمسافر إذا غادر مدينته وتجاوز بنيانها قاصدا مسافة تزيد على 8 كيلو ما زاد، سن له أن يصلي الظهر 2 ركعتين والعصر 2 ركعتين والعشاء 2 ركعتين. أما المغرب فثلاث وتر النهار والفجر طول فيها القراءة فلا قصر فيها. وله أن يجمع بين الصلاتين إذا جد به السير. كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا ابتدأ سفره قبل دخول وقت الظهر استمر في سفره وأخر الظهر وصلاها مع العصر جمع تأخير. وإن شرع بالصلاة السفر بعد دخول وقت الظهر قدم العصر وصلاها مع الظهر جمع تحديد. ويجمع المسافر في سفره ولو كان مقيما ما دام السفر في حدود 4 أيام فأقل.
نعم.
يقول السائل: هل يجوز الاكتتاب في الأسهم بهوية شخص آخر وإعطاه نسبة مثلا 25%؟
لا يصلح ذلك، هذا كذب ولا يصلح هذا الشيء.
نعم. يقول السائل: بدأت الصلاة وأنا عمري 25 عاما، ما هو الأفضل، صلاة القضاء أم المحافظة على أداء السنة؟
حافظ على هذا المستقبل وأكثر من النوافل والسنن وسل الله التجاوز عما مضى.
نعم. يقول السائل: هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته صلى 2 ركعتين، فهل هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم أم هي سنة؟
لا، الرسول ما كان يصلي 2 ركعتين، إنما حصل أنه أخر صلاة راتبة الظهر لما شغل عنها بأحد وفود وصلىها بعد العصر ثم واظب عليها. أما أنه كلما دخل صلى فلم ينق ذلك عنه، لكن المعروف عنه صلى الله عليه وسلم فعل الرواتب في المنزل كراتبة الظهر راتبة المغرب راتبة العشاء والفجر كلها يفعلها في المنزل. أما أن كل ما دخل صلى لا، إنما إن الرواتب التي قبل الصلاة وبعدها هديه فعلها في المنزل. ويقول: خير صلاة العبد في بيته إلا المكتوبة. ويقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، بأن المعنى أن لا تصلوا فيها.
أشكر الأخوة في مدينة جدة وأنتقل إلى الأخوة معنا في الرياض في جامع الإمام أحمد بن حنبل في البديعة الشيخ أحمد السيف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سماحة الشيخ، أسأل الله تعالى أن يبارك في أعمالكم وأعمالكم وأن يجزيكم عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وأن يبارك في القائمين على مؤسسة الدعوة الإسلامية على هذا الجهد الدعوي المبارك. فضيلة الشيخ، السؤال الأول، سائلة تقول إني لي ولد توفي وتبكي عليه كثيرا وتحتفظ بصورة له، فهل يجوز لها الاحتفاظ بهذه الصورة وجزاكم الله خيرا؟
أوصيها بأن تمزق الصورة وأن تستذكر الله وتسترجع، كلما ذكرت المصيبة استرجعت وذكرت الله وصبرت، ولا يستخفها الشيطان بهذه الصورة فيذكرها الأحزان والآلام، تصبر وترضى عن الله. في الحديث إذا قبض الملك ابن العبد قال الله قبضتم ابن عبدي قبضتم ثمرة فؤاده، ماذا قال عبدي؟ قالوا حمدك واسترجع. قال ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحب.
وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ، إذا كنت في المستشفى مريضا وسمعت المؤذن فهل يجوز لي أن أقيم الصلاة وأصلي على فراشي، أو أؤذن وأقيم للصلاة، وهل أرفع صوتي عند الأذان أو الإقامة؟
أنت في المستشفى والمستشفى فيه مؤذنون وسمعت الأذان، عليك أن تصلي على قد استطاعتك ولا حاجة الأذان، أقيم الصلاة.
وهذا سائل يسأل يقول، ما حكم صلاة المرء في بيته الذي يعجز عن الحضور إليها بسبب ألم في قدميه ولكنه لم يستخدم الوسائل المعينة كالعربة للحضور للصلاة، فما نصيحتكم في ذلك؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم مسعود رضي الله عنهما، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصلاة، والنبي يقول ولو يعلمون ما في المغرب عشاء لأتوهما ولو حبلا. فالعبد يبذل الوسيلة ما دام في الدنيا يمكنه بعربة أو نحو ذلك صلي مسجد، فليجتهد لعل الله أن يقبل عمله.
الشيخ، وهذا سائل يقول، إذا عزم المسافر على السفر وخرج من منزله إلى المطار مثل مطار الملك خالد بالرياض وحان وقت صلاة الظهر أو العصر، فهل يصليها في المطار قصرا أو يتمها قبل أن يركب الطائرة وجزاكم الله خيرا؟
لا، صحيح فتوى من الإفتاء بأن مطار الملك خالد يعتبر خارج عن المدينة، فإذا أردت جئت المطار أذان الظهر فلك أن تصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، وإذا جئت العصر وحده فلك أن تصلي قصرا، وإذا عدت إلى مطار خالد السفر وحان وقت المغرب فلك أن تصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا.
وهذا سائل فضيلة الشيخ يقول، رجل باع مزرعة لمبلغ 600,000 ريال المقدم 200,000 ريال وكل سنة 50,000 ريال وعليه دين يزيد عن 200,000 ريال، والسؤال كيف يزكي المبلغ النقدي الذي استلمه والقسط السنوي؟
المزرعة بعتها بهذا المبلغ، القيمة التي مضى عليها وقت حول زكى، وسيعينك الله.
أشكر الإخوة في جامع الإمام أحمد بن حنبل. وقبل أن أنتقل إلى أسئلة الحضور وكذلك أسئلة الأخوات في مركز الأمير العنود، أستأذن سماحته في إعلان نتائج مسابقة حلقات تحفيظ القرآن الكريم التي تقيمها الإخوة في جامع الأمير فيصل بن سهل رحمه الله في لجنة التحفيظ، فقد أجريت مسابقة بين حلقات تحفيظ القرآن في جامع معاذ بن جبل وفي جامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذلك بعد صلاة المغرب، وكانت النتيجة هي فوز حلقات جامع معاذ بن جبل ب95 درجة مقابل 70 درجة لحلقات شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وقد بعد قليل إن شاء الله سأذكر أسماء المشاركين أو الفائزين لكي يسلمهم سماحة الشيخ الجوائز. والآن مع فضيلة الشيخ عبد العزيز السدحان لعرض ما وعدناكم به من مفاجآت، وهي مسابقة الحضور والأسئلة التي سوف تطرح على محاضرة سماحة الشيخ حفظه الله، وهي لجميع المناطق، فهناك في جميع المناطق لجان لتصحيح الأجوبة وإعطاء الجوائز. والآن سيعرض فضيلة الشيخ عبد العزيز السدحان أسئلة المسابقة.
الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد، أحيي والدنا وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، كما أحيي جميع الإخوة الحاضرين والمستمعين والمشاهدين، والله أسأل أن يجعل مجلسنا هذا مما نتذكره في جنات النعيم. ثم أشكر هذه المؤسسة المباركة التي يقوم على إدارتها فضيلة الشيخ عبد السلام السليمان، ولا تزال تنتج في هذه المؤسسة المباركة تنتج خيرات كثيرة بفضل الله، ثم بفضل القائمين عليها مع الشيخ من الإخوة الأكارم، وهم كثر الحمد لله. وقبل طرح السؤال أريد أن أستوقف سماحة الشيخ عبد العزيز على التعليق على مسألة سألت عنها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز فيما يتعلق بالمسابقات، ورغب بعض الإخوة أن سماحة الوالد الشيخ يعلق أو يؤكد جوابا حتى ينقل عن سماحته. سماحة الوالد، المسابقات العلمية لها أصل في الشرع، والبخاري يقول: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. وإلا أن الملحظ أن بعض المسابقات فضيلة الشيخ تتضمن أسئلة موهمة، بل قد يتعدى السائل في سؤله إلى أن يخوض في أمور عقدية لفظه في الظاهر يخالف معناها في الباطن، كقول بعضهم يا فضيلة الشيخ: إن لي في الأرض ما ليس لله في السماء، بزعم أن له صاحبة وله ولد. ويقول بعضهم أيضا: أنا أقوى من الله وأكبر من الله، وقصده أن يستمد القوة من الله، وأن كبر السن يأتيني من الله. هذه المسابقات توزع في بعض المجلات ويقام عليها جوائز. وقد ذكر السبكي أن إلى هذه المسائل يستحق التعزير، فما قول سماحتكم حول هذه الأسئلة المهمة؟
بلا شك أن هذه الأسئلة وأمثالها عبث، حقيقة أنها عبث وقريبة السوء مهما كان القصد. الواجب السؤال عن أمر، إما أمر يعني عن أمر واضح وأمر لا إشكال فيه، لا لبس فيه، وقد يكون جوابه مشكل لكنه لا لبس فيه. أما الغاز بهذه الكلمات التي لها ظاهر وباطن، هذا أمر لا يجوز وليس فيه منفعة، عبث. أسأل سؤال قد يخفى حكم نحن وأختبر مقدر علمية، أما أن آتي بهذه الألغاز والأوهام هذا من العبث الذي لا ينبغي عليه. وأحسن السبكي فيما قال.
أحسن الله إليكم. السؤال الأول الذي أعطاني إياه الإخوة يقولون أو يقول السائل: استدل فضيلة الشيخ في كلامه الطيب على أن الصلاة راحة وطمأنينة، ثم ذكر فضيلته دليلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يطالب الإخوة الحضور أو يطالب السائلون الحضور بذكر الدليل الذي ذكره سماحة الشيخ عبد العزيز أثابه الله تعالى.
الاختيار عندك الشيخ عبد العزيز والشيخ صح. لحظة شوي، اسمك من؟
محمد ناصر الجماعة. أرحنا يا بلال بالصلاة.
طيب، هذا الجائزة الأولى هي تذكرة عمرة وإقامة في مكة إن شاء الله.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني ذكر سماحة الشيخ ثابه الله في كلمته أن فريضة الصلاة اختصت بخاصية دون بقية الأركان، فما تلك الخاصية؟ أنا سأختار واحد بس تكون الجاجة بين وبينه.
لحظة عرف بنفسك ثم أجمع. عبد العزيز الجعيد. أنها فريضة.
رجع ثاني مرة.
عبد العزيز الجعيد. أنها فريضة في السماء. أنها فريضة في السماء السابعة من رب العزة سبحانه وتعالى، ولم تفرض عن طريق الوحي.
طيب يستحق الجائزة، وهي جهاز جوال.
السؤال الثالث والأخير، أريد تلخيصا لكلام سماحة الشيخ عن تلك الألغاز الموهمة، وقد ذكر الشيخ في كلامه أحد الأئمة، فنريد جواب الشيخ باختصار وذكر اسم الإمام.
كان المفروض هذا يكون السؤال الأول يا شيخ.
أنت يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ذكر الشيخ أن هذا أن هذه الألغاز عبث، ولا ينبغي أن تكون مثل هذه الألغاز، والإمام هو الإمام السبكي.
طيب أستاذ فضيلة الشيخ، في ذكر أسماء الشباب الذين الفائزين في حلقات تحفيظ القرآن، قلنا أن جامع معاذ بن جبل هم الفائزين في هذه المسابقة، الطالب عبد الله بن جبن الجبرين. الفائز الثاني عبد العزيز بن محمد المرضي. الفائز الثالث معتز بن منصور الونيس. وأما الفائزون في أول الأخوة الذين يعتبرون مشاركين في جامع شيخ سالم تيمية، فبالنيابة عنهم يأخذ الطالب مالك بن فهد العتيبي. يبدأ الآن فضيلة الشيخ عبد العزيز في عرض أسئلة المناط، أسئلة الحضور، وكذلك أسئلة الأخوة في مركز الأميرة العنود، والأسئلة التي وردت عن طريق الإنترنت.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذا السؤال سماحة الشيخ تعم به البلوى، وهو يتعلق بالدوام الوظيفي الحكومي. خلاصة السؤال أن بعض الموظفين يحضر حسب النظام من ولي الأمر ويوقع في الساعة التي حضر فيها، إلا أن هذا التوقيع يضايق آخرين فيأمرونه بعدم التوقيع لأنهم يأتون متأخرين ثم يكتبون التوقيت قبل حضورهم بنصف ساعة أو بساعة، فنصيحتكم لهذا العمل؟
نقول هذا كذب شرع. الموظف مطلوب منه وقتا وأداء، انضباطا في الوقت ودقة في الأداء ومحافظة على العمل، ويكون يعني يحضر متأخرا ويكتب متقدما كذب، يكتب اسمه وقت حضوره ولا ينبغي أن يخبر بخلاف الواقع.
وهذا سؤال من الشبكة، يقول صاحبه: عندما يتأخر دفن الميت لأسبوع بسبب نقله إلى البلد الإسلامي من بلد الكفر الذي قد مات فيه، يقول أين تكون الروح؟
أين تكون أرضه التي دفن فيها؟ أرضه دفن فيها.
تكون مستقر الأرواح.
الأرواح عند الله. لا شك أن الأضرى في نعيم والجرى في جحيم، والأرواح مستقر علمها عنده، لم يأتنا نص أين تكون. لكن نعتبر كما قال الله: كلا إن كتاب الفجار في سجين، وقال في المؤمنين: كلا إن كتاب الأبرار في عندي.
أضيف سؤال يا سماحة الوالد: كثر في الزمن الأخير نقل الموتى من مكان الصلاة إلى الدفن في بلد آخر، فما تعليقكم؟
صدر فتوى بأن هذا لا داعي له وليس سنة، لكن إذا ترتب عليه تأخير الجنازة قد يكره أو يحرم. أما إذا لم يترتب تأخير فهو الحقيقة تعب ومخالف السنة، والإنسان يسعد بعمله لا بأي مكان كان، يسعد بعمله. دفن الصحابة في أراضي الروم، دفن أبو أيوب في القسطنطينية، ودفن الصحابة في أماكن الذين افتحوها ما ضرهم شيء.
أحسن الله إليكم. يقول: نشرت جريدة الشرق الأوسط على صدر صفحتها اليوم خبرا مفاده بأنه سوف تقام صلاة الجمعة الأسبوع القادم بشكل مختلط نساء ورجال، وسوف تأمهم في الصلاة امرأة، ما تعليق سماحتكم؟
والله بالحقيقة إذا وصل الناس بهذا المستوى وهبطوا إلى هذا المستوى فهذا بالحقيقة شر منذر بشر، شر ومن شر منه. النبي قال: لا تأم امرأة الرجل. كون المرأة تبلغ في تمسكها إلى أن تكون إماما، هذه ما قصدهم إماما، قصدهم بهذا ما قصدهم خير، وما أقاموها لخير، لكن أقاموها حربا لله ورسوله. ما أقيمت هذه الجمعة بهذا الشكل إلا عنادا للحق ومضادة للحق ودعوة إلى الفجور والبعد عن تعاليم الإسلام. ما عرف المسلمون في عصورهم الغابرة إلى اليوم أن المرأة أم الجماعة، ما عرفها المسلمون ولا عملوا بها ولا رأوها في عصورهم الغابرة كلها. أفيأتي أولئك ليقولوا الجمعة خليط بين رجال ونساء، والجمعة تأمهم امرأة سافرة تأمهم؟ هذا أمر الحقيقة قبيح في حد ذاته وشر ومنذر بشر. ومن أقاموه والله ما أرادوا به إلا كما قال الله: لا تقوم فيه أبدا، لم تسعى، يعني الذي اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. مسجد ضرار وجمعة لا تصح ولا يحل لمسلم أن يحضره، ولكن نسأل الله الثبات على الحق.
أحسن الله إليكم. يقول: ما قولكم في من يقول أن القدح في صغار الصحابة يختلف عن كبارهم؟
أقول: قول خبيث سيء. الله يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله حسنا. أسامة بن زيد من صغار الصحابة، توفي النبي وعمره بالثاني عشر من عمره، يقول النبي: إن تطعنوا فيه فقد طعنتم في إمار أبيه، وأيم الله إنه لخليق من إمار. أنس بن مالك توفي النبي عنه وعمره ما كمل 20 سنة أو قريب منها. ابن عمر توفي رسول 20 سنة وهم خيار الصحابة وفضلائهم. الذي يطعن بالصحابة صغار أو كبار هؤلاء في قلوبهم.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال من الشبكة، تقول السائلة أو يقول السائل: هل عدم تلفظ المرء بالشهادة عند موته يدل على سوء الخاتمة؟
يا شيخ مازي، أنت قد تلفظ نفسيا، مو معناها بيضع عصر الشهادة، قد يتكلم نفسيا ما ينطق ما تسمع عنه. الله يقول: ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
أحسن الله إليكم. يقول: هل لسجود السهو دعاء معين؟
أبدا، يقال فيه ما يقال، ما يقول العلماء: سجود السهو وما فيه كسجود التلاوة، يقال فيه ما يقال في سجود التلاوة.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما رأي فضيلتكم في من يبرر أعمال التكفير والتفجير ويلتمس الأعذار؟
كيف؟
يلتمس الأعذار لقضايا التفجير والتكفير.
هذا يريد الشر، ما يعذر، إن كان يقصد خير ينصحهم ويحذرهم، أما أن يبرر مواقفهم ويقيم الأعذار لهم هذا مشارك لهم. أسأل الله
السلام. أحسن الله إليكم. يقول في مضمون سؤاله: نحن نعلم أن بناء الكعبة ناقص، فلما لا تقوم الحكومة بإكمال بنائها؟
هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ترك ذلك، قال: لولا أن قومك حديث عهد بشرك. بناها ابن الزبير ثم هدمها الحجاج، ومنذ بناها المروان وهي لا تزال على بنيانها. وابن كثير يقول: والله يعلم أنها ستبقى حتى نهاية القرن، فلا حاجة. الحمد لله أمر واضح، والنبي بعث على الكعبة وهي ناقصة، وأسلم المسلمون على ذلك ولم يقل شيء.
أحسن الله إليكم. إذا جلست مع ثلة من الشبكة، إذا جلست مع ثلة من أصحابي وهم على غيبة من وهم على منكر من غيبة أو نميمة، فكرهت ذلك بقلبي ولم أنكر عليهم، أيكفي ذلك؟
ما يجزي، لا من إنكار، نصيحة وإلا قم عنه.
أحسن الله إليكم. بقي الشيخ لقطع 40 سؤال.
كم؟
40 سؤال.
أي
ساك الله خير.
40
خليها 4 يا شيخ، تجعلها 4
أسئلة.
أحسن الله إليكم. أسئلة كثيرة تشتكي من عدم الخشوع والاطمئنان في الصلاة.
هذا من ضعف الإيمان. سيدا دخل صديقه على قلبه ويشغل أوقاته بأذكار الركوع والسجود والقراءة، هذا هو الذي يقلل ويعصمه من هذا.
أحسن الله لكم. هذا يقول: ابتلينا بعض الشبيبة باستعمال العادة السرية، فما الخلاص منها؟
الترك والبعد عنها لأن ضرر. أيضا المهيجات والقنوات والتفكار السيئة.
أحسن الله إليكم. هذه من الشبكة. يقول صاحب السؤال: امرأة تبنت طفلا وطفلة، وهذه الطفلة تزوجت ولها الآن طفلة، فهل يجوز للطفل أن يتزوج بهذه الطفلة؟
نعم، إن كانت الأم أرضعتهما، إن كانت الأم أرضعتهما فهم أخوان الله، ولا فلا، إن لم ترضعهما فهم كل أجمع الآخر.
وهذا يقول: أحسن الله إليكم. نحن شبيبة نرغب في طلب العلم وأن نكون على منهج سلف الأمة حتى نحذر من الأفكار الهدامة، فضيلة الشيخ أرجو أن ترشدونا إلى كتب نقرأها أو أن نحضر شرحها حتى نفيد أنفسنا ونفيد مجتمعنا.
هذا طيب، وارجعوا للشيخ سلحان إن شاء الله يبيت عوان معكم ويهديكم إلى كتب النافع إن شاء الله.
هذه صفعة مؤدبة يا شيخ، من كان يستفيد رحمك الله.
جاء معهم بينهم شعر كتب النافع.
أشكر فضيلة والدنا وشيخنا الشيخ عبد العزيز، ووالله لولا أني أعلم أن يقرأ المدح لقلت ما أعرف عنه، ولكن لا 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 لا. أسأل الله أن يثيبه وأن يثيبه خيرا.
ترى مقصرين نحن، مقصرين بحاجة إلى نبه عن أخطائنا، نسأل الله بحاجة نبه على الأخطاء وعلى التقصير الحاصل فينا، نسأل الله.
إن كان الشيخ من المقصرين فنحن المحلقين يا شيخ، جزاك الله عنا خير يا شيخ.
السلام عليكم.
جزا الله فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمه. وأنبه الإخوة في الكويت والمناطق أن سؤالهم: ما هي عنوان محاضرة الشيخ؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني: أذكر فوائد التي ذكرها سماحة الشيخ 4 منها مع الأدلة. هذه أسئلة المناطق. وفي الختام أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وسيكون اللقاء القادم إن شاء الله بعد صلاة المغرب مع معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.